لك جانبا هون أخي ودع المصير إلى الإله هون أخي هون هم الحياة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم وإياكم من حجاج بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل فضفض، فنسأل الله عز وجل أن يجعله تفريجا للكرب، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه، ويستمع إلى النصح فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، دروس نتعلمها من شريعة ربنا، درس عظيم. بعد أن انتهينا وانتهى الحجيج من مناسك الحج، بقي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل تعلمنا من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ هل تعلمنا منه الدرس؟ هل تعلمنا من النسك التي رأينا الحجيج وهم يؤدوها؟ هل تعلمنا مراد الله عز وجل من هذه المناسك؟ إن إبراهيم كان أمة. هذا هو الدرس الذي يجب على أمة الإسلام أن تتعلمه، درس عظيم يبين فيه ربنا جل وعلا كيف تقام الأمم، كيف ندعو إلى دين ربنا، كيف ندعو إلى توحيد خالقنا، كيف نقيم العبودية لله عز وجل على الأرض. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة عندما نشأ في هذا البيت الذي بني على الشرك، فكان آزر يصنع الأصنام ويأمر إبراهيم أن يبيعها للناس، فكان إبراهيم عليه السلام يحمل هذه الأصنام وهو يقول للناس: من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر. كان يعلن التوحيد لله عز وجل، فمن الذي رباه ومن الذي علمه؟ نشأ إبراهيم عليه السلام في هذه الأسرة التي نشأت على الشرك، لكن إبراهيم عليه السلام أقام فيها التوحيد بفطرته وبإخلاصه وتدبره في خالقه ومولاه. ابتلي إبراهيم في نفسه عندما وضع في النار. طيب، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ طارق، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا أخي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخ طارق.
الله يكرمك.
تفضل يا
أخي. بس أنا في موضوع شغلني وغيظني جدا جدا جدا.
تفضل يا
أخي. احنا دلوقتي كنا عمالين نتكلم في البرنامج اللي قبل حضرتك على قرض صندوق النقد الدولي و4.8 مليار ومش عارف ايه، وعندنا 6 أو 7 دول مسلمة عربية تقدر تكمل لنا المبلغ ده لو كل واحد نص مليار او 1 مليار، 4 دول يخلصوا 4.8 من 10، 5 كل 1 مليار قرض يا جماعة، مش بنقول لكم ان ادونا منحة ولا هبة ولا اي حاجة، قرض دولة مسلمة بتقوم ورائدة وكبيرة وكانت في كبوة والكل لازم يساندها، ومش لاقي اي، انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ده مصر يا جماعة، مصر، مصر كبيرة جدا. مصر دي يعني قلب الامة العربية، هي كيان. وهقول ايه، هقول على مصر حاجة في اكتر من انها كرمت في القرآن الكريم بجانب مكة ويثرب يعني انا عمال اقول الناس دي فين؟ احنا يعني خلاص نضبط الدول اللي هي قطر جابت 2 مليار دولار ماشي، وديعة قرض شكل من اشكال المساعدة يا جماعة، قرض انا مش عارف هو القرض كمان، وان كان ذو عسرات فنظرة الى ميسرة نسينها، وكل الناس بتكلم في قرض الصندوق هو اللي هيحل لنا قرض الصندوق. ايه يا جماعه الناس دي فين؟ وانت عندك فائض واعلى انتاج، انا مش بحسدك ولا حاجه، واتمنى لك الخير وربنا يزيدك كل حاجه، بس يعني مصر اي كلام كده مش واخد بالك منها ولا ايه؟ انا بصراحه الموضوع ده مجنني قوي، يعني انا مش عارف 5 مليار اللي مش عارفين نلمهم. ده احنا لو قلنا في المسجد نلم كل واحد هيلموه، لكن عيب، عيب كده لما احنا يعني ما يصحش. انا مش فاهمها، انا مش فاهمها يعني ايه قرض صندوق النقد الدولي اللي هيحل لنا المشكله، انا مش فاهمها. لا. مش فاهمها في ظل وجود الناس دي كلها، وهو صندوق حبيبنا يعني عايز يساعدنا بقى ولله كده يعني، ولا هيعمل علينا حاجات
يشتغل علينا يعني
شيء. انا يعني لو حضرتك عندك تفسير ولا 1% من اللي بقوله يا ريت تريح.
حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك. الأخ طارق يعني مهموم لأمته، وهذا أمر يعني يهم ويشغل كل مسلم. متى يتعاون المسلمون ومتى يكونون يدا واحدة؟ إذا صار الولاء لله عز وجل وتحقق الولاء لله عز وجل في هذه الأمة، وصارت الأمة أمة واحدة تجتمع على كتاب ربها وعلى دينها وعلى عقيدتها، حينها سيوجد في الأمة من يعاون أخاه ومن يقف أمامه لله لا لشيء، لا من أجل مصالح سياسية ولا من أجل مصالح فكرية، ولكن من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة دين الله عز وجل. فأنت أخ طارق يعني تتحدث في يعني دول وشعوب معذورة، مسألة في الحكام، هل الحكام يريدون لأهل مصر الخير بعد هذه الثورة المباركة؟ هل يريدون لها أن تقف على قدميها أم يريدونها أن تفشل لتكون عبرة لشعوبهم حتى لا يسوروا كما ساروا؟ هي دي المشكلة. مشكلة إن كل دولة عربية بتظن إن لو ثورة مصر نجحت وأصبحت مثال يحتذى به هينعكس ذلك على شعوبهم ويسورون أيضا عليهم على حكامهم. فدعني أقول لك يا أخ طارق، نحن نريد لحكام المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أمتهم، فإن الله عز وجل لم يخلقهم ليكونوا رؤساء وملوك، بل خلقهم ليكونوا عبادا له سبحانه. فإن علم الملك أو الرئيس أو الحاكم أنه خلق من أجل أن يكون عبدا لله لا من أجل أن يكون حاكما ومتسلطا على عباد الله، حينها ربما يعود إلى رشده ويزهد في هذه الدنيا وفي ملك الدنيا ويبتغي ما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه وأن يعني يغنينا عن هذا القرض الذي فيه شبهة الربا، فمصر بها من الخير ما يكفيها وما لا يجعلها يعني تحتاج إلى الدول العربية أو إلى غير الدول العربية أو إلى صندوق النقد الدولي. مصر فيها من الخير إن شاء الله ما يجعلها تقف على قدميها وتعيد أمجادها إن شاء الله تعالى، ولكن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. فإذا عدنا إلى الله عز وجل وعدنا إلى اليقين بالله عز وجل بأنه هو الرازق، سوف تفرج هذه الكروب إن شاء الله تعالى. أقول مستعينا بالله عز وجل، وهذا ما أردته من هذه الآية المباركة، إن إبراهيم كان أمة، كيف استطاع إبراهيم عليه السلام من فرد أو ابن ولد لأبوين مشركين إلى إمام يقيم أمة على التوحيد ويقيم دولة على التوحيد وتنزل عليه رسالة من السماء ليعلي هذا التوحيد؟ هذه القضية يا إخواني، كيف تقام الأمم؟ هذا ما أردت أن أبينه، وهذا الدرس العظيم الذي يجب على الأمة أن تتعلمه من هذا النسك وهذا الركن الأصيل من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. إبراهيم صار أمة عندما استطاع أن يقيم التوحيد في أسرته، استطاع إبراهيم عليه السلام أن يكون أمة ويدعو أبوه هذا المشرك الذي تربى على الشرك: يا أبتي لا تشرك بالله. من الذي يأمر؟ هذا الابن الصالح يأمر أباه ألا يشرك بالله عز وجل. إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى إعلاء التوحيد، بل ويقيم الحجة عليهم عندما قام بتكسير هذه الأصنام، وعندما وضع الفأس على كبيرهم، وعندما جاء القوم يسألونه: من فعل هذا بآلهتنا؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون. أقام عليهم الحجة: أنتم تعبدون ما لا ينطق ولا يتكلم، فهل هذا إله؟ أقام على قومه الحجة بعد أن أقام على أبيه الحجة، وأخذ يدعو قومه من العراق إلى الشام إلى فلسطين إلى مصر، وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ويؤمن به من يؤمن، ويصر على شركه كل مشرك، إلى أن أمر من الله عز وجل أن يخرج من مصر لكي يترك زوجه وولده إلى مكان غير ذي زرع، إلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء. يؤمر إبراهيم عليه السلام بأن يترك طفله الرضيع إسماعيل وأمه رضوان الله عليهم جميعا، وهذه الزوجة الصالحة يجعلها الله عز وجل مثالا يحتذى به لنساء المسلمين. تنظر إلى زوجها ومعها قليل من الطعام لا يكفيها إلا ساعات، وقليل من الماء كاد الماء أن ينفذ، فتقول له: إلى من تتركنا في مكان لا حياة فيه، لا سكن فيه، لا جليس ولا ونيس، لا زرع ولا ماء، إلى من تتركنا، إلى من تذرنا؟ وهو ماذا يقول لها؟ إنه أمر الله عز وجل، فإذ بالمرأة الزكية بهذه الفطرة، فطرة الإسلام والاستسلام لأمر الله عز وجل، تقول له: الله أمرك بهذا؟ فيشير إليها برأسه أن نعم، فتقول له: اذهب فلست برازق ولن يضيعنا الله. كيف لو صارت نساء المسلمين كهذه؟ امرأة تؤمن بأن الله هو الرازق وأن الزوج ما هو إلا سبب، امرأة تؤمن يقينا بأن الله هو المنعم وأن الله جل وعلا هو الرازق وأن الله هو خير جليس، اذهب فلست برازق ولن يضيعنا الله. لن يضيعنا الله عز وجل. هذه أم إسماعيل عليها السلام، عليها السلام. ويذهب إبراهيم، هو لم يعلم مراد الله عز وجل، لكنه استسلم لأمر الله عز وجل، وترك زوجته وولده، ثم أمر بعد ذلك أن يأتي إليهما بعد أن أتم الله عز وجل لهما الحياة بهذا البئر العظيم الذي خرج من تحت أقدام هذا الصغير، فكان الضعف سببا للرزق، كان هذا الطفل الرضيع سببا في عمار هذا المكان. ما كان إبراهيم يعلم أنه سيؤمر بإقامة القواعد وإقامة البيت وبناء البيت في هذا المكان. إنها سنة من سنن الله عز وجل نتعلم منها. اعلم أيها المسلم، اعلم أيها الإنسان، أنك لن تستطيع أن تبلغ مراد الله عز وجل إلا بتشريع وبأمر من الله جل وعلا. ما كان إبراهيم يعلم أنه سأمر بترك ولده وزوجته في هذا المكان لإقامة قواعد الكعبة؟ ما كان يعلم ذلك، لكنه استسلم لأمر الله عز وجل. فعندما صبر واحتسب وأيقن أن الله عز وجل لن ولم يضيع زوجته وولده في هذا المكان، عندما أيقن بذلك وتركهما كانت النصرة من الله عز وجل، وعمر هذا المكان بفضل الله عز وجل، ثم بفضل يقين هذه المرأة التي ربت ولدا على التوحيد وهو إسماعيل عليه السلام. ثم ماذا؟ يأتي البلاء الأعظم، يبتلى إبراهيم عليه السلام في ولده إسماعيل، فيؤمر بذبحه وهو فلذة كبده، شيء عظيم لا يحتمله البشر. يموت الولد، هذا بلاء ربما يصبر عليه الإنسان مع حزنه وألمه، لكن أن يؤمر بذبحه بلاء عظيم. لكن هذا الوالد النبي خليل الرحمن الذي صار أمة في صبره بعد أن صار أمة في توحيده وفي إعلاء التوحيد، يعلمنا كيف يكون المسلم أمة في الصبر على البلاء. يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل فيصبر ويحتسب ويستسلم لأمر الله عز وجل، ويأتي الفرج من الله عز وجل، ويأتي الفداء من الله عز وجل بذبح عظيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، أنت صادق لأنك نبي مرسل من الله عز وجل، وصدقت في رؤيتك وصدقت في صبرك، وكان الفداء من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام فداء له من هذا الكرب وهذا البلاء، وفداء لولده من الذبح. هذا الابن البار الذي قال لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه درس للأسرة المسلمة التي يطاع فيها الله عز وجل ويستسلم لأمر الله جل وعلا من الوالد ومن المولود، كل يستسلم لأمر الله. ابن بار بخالقه وبارا بوالده، ابن مستسلما لأمر الله عز وجل، مستسلم لأمر الله عز وجل، ووالد يؤمر بأمر الله عز وجل فيطيع. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يجعل الله عز وجل هذا الولد عونا لأبيه في إقامة بيته، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. وهنا تحقق مراد الله عز وجل من ترك إسماعيل عليه السلام وأمه في هذا المكان. يعلم مراد الله عز وجل، وأدرك إبراهيم أنه أمر بإقامة العبودية لله عز وجل على هذه الأرض وأقام القواعد. نعم، الله جل وعلا جعل من مناسك الحج، كل نسك من هذه المناسك تدل على أن إبراهيم عليه السلام كان أمة. طيب، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفع الله بك.
يا مرحبا امنا العزيزه.
الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا ابني وينفع بيك يا رب، ينور قلبك بنور الله.
آمين.
عجبني رد حضرتك الاخ اللي بيتكلم على القرض، ربنا يبارك فيك، والله هو ده الرد صحيح. لو يعلم هؤلاء الناس ان الدول العربيه بتدينا القرض ب 7 وب 8 وب 9%، الناس دي يعني اللي القرض اللي هم بيتكلموا بتاع الصندوق الدولي ده، المفروض ان احنا اصلا لنا فلوس في صندوق النقد ده. يعني احنا كل دوله من دول العالم حاطه مبلغ، احنا حاطين اكتر من 90 مليون فيه او 9 مليار على ما مش فاكره الرقم. المهم ان احنا لنا في هذا البنك، وبعدين الرئيس ربنا يحميه رب يحفظه، وراجل عارف ربنا وعارف الحلال والحرام واهم امتي من حرام. فهم من هنا لهنا خلوا المصاريف الواحد في المية دي رسوم، فالقرض ده مش لازم علشان احنا ناكل، لا ده لازم علشان تثبيت الاقتصاد المصري في دول العالم. المفروض ان انا ما اقدرش اخش مع دولة كبرى او مع اي دولة واجيب استثمارات في البلد الا اذا كان ليا جزء في البنك الدولي ده يعتبر ضامني او ضامن عنده. وبعدين احنا بنقول للناس ان احنا باذن الرحمن حكومتنا ناس شريفة وناس محترمة. صندوق النقد الدولي كانت القروض زمان بتيجي تتنهب وتروح لاشخاص، ما بتقدرش تنصرف في اماكنها الصحيحة. فنرجوكم نرجوكم نرجوكم الثقة في هذه الحكومة والثقة في الرئيس، الناس دي نظيفة وايديها نظيفة وربنا يثبتهم على الحق. فيا رب يا رب يا رب ما قلب مصر كلنا نكون على قلب رجل واحد ونصف في هذا الرجل، ومش هقتل على حضرتك، وربنا يبارك فيك يا رب وينفع بك يا
ربنا يبارك فيك اختنا ام عصام، بارك الله فيها ونفع الله بها. اختنا ام عمار، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اختي.
اهلا اهلا حضرتك. لو سمحت في قنوات فتحت جديدة في التلفزيون الحمد لله زعفان، أنا ما اتفرجتش عليها ولا عندي القنوات دي أساسا، بس بسمع من قرايبي إن في قنوات المشاهد المحذوفة واللي كانت تحت الرقابة والكلام ده كله، الكلام ده بيجي بقى يعني كده من غير حذف ومن غير أي حاجة. إزاي وإحنا دلوقتي ماسك البلد بتاعتنا رئيس الدكتور محمد مرسي يعني يجي في التلفزيون قدامنا وقدام ولادنا وقدام قرايبنا الكلام ده؟
وهذا هو المراد، هم يريدون اثبات ذلك. طيب ماشي يا اخت معمر، حاضر.
معلش يا شيخ بعد اذنك ادعي لي ان ربنا يشفيني ويشفي ابني ويهدي لي ابني ان شاء الله.
نسال الله عز وجل ان يشفيك ويشفي ولدك وان ينفع بهما ان شاء الله. طيب اختنا معمر بارك الله فيها، يعني صراحة بتنبه على أمر، بتقول يعني في قنوات فتحت شغلها الشاغل أنها يعني تقوم بعرض اللقطات أو المشاهد اللي كانت محذوفة من الرقابة، وكأن هؤلاء الإعلام الأسود كأنه يريد أن يقول لعامة الشعب اللي كان ممنوع في عهد المخلوع أصبح مباح في عهد الإخوان والتيارات الإسلامية، فهم يريدون للشعب أن ينقلب على قادته وعلى من اختاره، ويريد للشعب أن يفقد الثقة في قادته وولاة الأمر. هذا مخطط مدروس، وهذا ما جعلني أوجه نداء إلى سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، نريد منك مواقف قوية لإزالة هذا الفساد. الأمة اختارت دينها، هؤلاء الرويبضة الذين يتحدثون ليل نهار على إغراء الناس وفتنة الناس وفساد الأخلاق، هؤلاء قلة قليلة معدودة، ربما تفتن الأمة بأفلامهم أو يفتن بعض الناس أو كثير من الناس بهذه الأفلام أو المسلسلات، لكنهم مع ذلك لا يرضون أبدا بها مع مشاهدتهم لهذه الأفلام والمسلسلات، لكنهم يعلمون أنها يعني ساقطة، وهذا الإعلام يعلمون جيدا أنه غير هادف. لكن نريد أن نرفع هذه الفتنة عن أمتنا، نريد أن نرفع هذه الفتنة عن الأمة. نريد يعني من سيادة الرئيس ومن ولاة الأمر ومن الحكومة، من وزير الإعلام الذي خرج من عباءة التيار الإسلامي، أن يقوم بدوره وأن يرفع الحرج عن المسلمين، أن يرفع الحرج عن المسلمين. الناس تريد أن تستشعر تغيير حدث في حياتها، الناس تريد أن تستشعر أن الإسلام عاد إلى بيوتنا. يا سيادة وزير الإعلام بارك الله فيك، لماذا تترك قنوات الرقص إلى الآن؟ لماذا تترك هذه الأفلام والمسلسلات التي تسيء إلى الإسلام وإلى أصحاب اللحى وتشوه سورة النقاب؟ المسألة أصبحت يا إخواني الآن يعني ليست المشاهد التي تذكرها الأخت، لا، ده في أفلام ومسلسلات ممنهجة تزاع في على الفضائيات بصورة ملفتة للنظر جدا غير مسبوقة، يعني كأنهم يريدون إحراجنا أمام المجتمع. فعلى الرئيس أن ينتبه لذلك وألا يخاف في الله لومة لائم، وأن يتقي الله عز وجل في شعبه، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فنطالبه بإحقاق الحلال وتجريم الحرام. نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. وأقول للمرة الألف، لماذا لم تحجب المواقع الإباحية التي خربت عقول وعفت شبابنا وبناتنا إلى الآن؟ لماذا لم تحذف هذه المواقع؟ أقول الصين الشيوعية تحجب هذه المواقع، فكيف بمصر بلد الأزهر؟ يعني نحن نريد يعني أن نعود إلى ديننا عودا حميدا، والله لن يعترض أحد. وأقول في ذلك وأذكر موقفين صراحة. يعني الموقف الأول للمستشار أحمد الزندي وهو على عرفات عندما قال هذه الكلمات التي شرحت صدري، ونسأل الله عز وجل أن تكون توبة للرجل، فالرجل يعني عهد عليه محاربته لكل ما هو إسلامي، لكنه شهد بشهادة يعني أسأل الله عز وجل أن تكون بابا للتوبة له، عندما قال إن الدستور نريد أن نراجعه من ألفه ليائه لكي يوافق الشريعة الإسلامية، ونريد لقانون العقوبات أن يراجع من ألفه ليائه لكي يوافق الحدود الشرعية. طبعا كلمة عظيمة جدا قالها الرجل، نسأل الله عز وجل أن يختم له بالخير وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وبابا للتوبة لا مراوغة سياسية. لأن الذي يجعلني أقول ذلك أن هذا التصريح توافق مع كلام إبراهيم عيسى الذي يعرف عنه محاربته لدين الله عز وجل ولشريعة الله عز وجل. قبلها بأيام معدودة رجل أعلن يعني لماذا لا يطبق الرئيس شرع الله عز وجل، وفي حد يمنعه؟ طبعا هذا يدل على أن هناك شيء يعني يحاك في الظلام، هؤلاء يخططون لأمر معين، هو فخ للحكومة وللرئيس لكي يطبق الحدود، وحينما تطبق الحدود سينقلب العالم رأسا على عقب لكي يقف أمام مصر في تحولها كما يسمى لنا قلت تحول ديمقراطي، لأن الديمقراطية التي يعرفها الغرب تتناقض وتصطدم مع الإسلام، لكن هذا التحول الإسلامي إن شاء الله. هم يريدون للغرب أن ينقلب على التحول الإسلامي الذي يظنونه أنه أصبح وشيكا، فهم يريدون يستدرجون، أظن ذلك، أظن أن هذا هو مخططهم، أنهم يخططون إلى استدراج التيار الإسلامي الحاكم في مصرنا الحبيبة لكي ينزل الحدود ويقيم الشريعة بأكملها، وهذا مرادنا ولا نتنصل منه أبدا. ولكن المسألة كما قلت تحتاج إلى تدرج لكي نعود إلى قوتنا التي بها نستطيع أن نقيم دين الله عز وجل وأن نقيم شريعة الله عز وجل وأن نقف أمام أعداء هذا الدين. طبعا أي مسلم يتمنى إقامة الشرع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمة تريد أن تقيم هذه الآية بشمولها، أننا نريد تحكيم شرع الله عز وجل، نريد أن يحكم فينا شريعة الله عز وجل، أي مسلم يتمنى ذلك. فأنا من هذا المنبر أدعو اللجنة التأسيسية أن تراجع المادة الثانية التي تحتوي على مبادئ الشريعة الإسلامية، لتكون الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طيب أخونا رجب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن.
مرحبا يا أخي رجب، أهلا وسهلا.
والله ورمت 50 جنيه عشان أكلمك يا شيخ أيمن.
معلش سامحني لو يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا أخي رجب.
إن شاء الله يا مولانا.
ويتقبل منك يا حبيب.
إن شاء الله يا مولانا.
تفضل يا أخي رجب.
والله لي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أقسم لك بالله يا مولانا، الصين ستدمر اقتصادنا.
ايوه نعم.
قول لي ليه بس؟
ليه بس؟
والله والله الصين ستدمر اقتصادنا.
نعم.
قول لي ليه مولانا؟
ليه يا مولانا؟ طب ليه يا عم راجب اتفضل.
ماشي. عندنا هنا في حاجة اسمها سجاير. بيقلد السجاير بتاعتنا الكليوباترا والسوبر والبوكس.
اه.
والمالبور وما عارف ايه، الناس المغفلين بيشربوا السجاير يا شيخ والله.
ربنا يهدينا واياه.
اللهم امين يا رب. والله بيقلدوا جميع انواع السجاير، وقلدوا جميع انواع الشاي، وقلدوا جميع اي منتج مصري، وبيبيعوه ناقص اكثر من 100 جنيه.
نعم. احنا يمكن تحدثنا في الموضوع ده يا عم رجب الحلقه الماضيه.
لا ما تحدثناش يا مولانا والله والله والله.
اشرت اليها، اذكرك انا. حاضر اتفضل.
والله تاثروا على الشاب المصري يا شيخ.
نعم نعم نعم.
هي بيقلدوا الشاي، بيقلد الشاي العروسه، وبيقلد الشاي اللبسي، وبيقلد السجائر، وبيقلد الجميع كل حاجه والله.
نعم.
وحسوا على اقتصاد الشيخ المصري والله.
لكنهم لن يستطيعوا ان شاء الله.
ان شاء الله احنا معاوزين
مصر محفوظه بحفظ الله لها ان شاء الله.
ان شاء الله. فارجو يعني منك نداء كده يا شيخ، ان اي حاجه منتج من اي بلد اجنبيه والله معاوزينها يا مولانا.
يعني الاخ المعد ربنا يبارك فيه اخونا هيثم بيقول يعني في تجار نفوسهم مريضه، يعني يريدون ان يتاجروا في اي شيء سواء اذا كان هذا الشيء يصلح او يفسد، لا يعلم الا الربح.
انت عارف انا بكلمك تاجر والله فاتح محل، لكن والله اقسم لك بالله بيتعرض عليا صندوق الشاي بناقص 100 جنيه اللي هو ايه؟
نعم.
عايزين يدمر الاقتصاد المصري.
اه لكن الله غالب على امره.
ان شاء الله يا شيخ معاذك، يعني ان شاء الله بنشيد الرحمن يعني تكلمنا في الموضوع ده يا شيخ.
حاضر حاضر. حاضر ربنا يبارك فيك يا عم رجب.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعوضك خير بال 50 جنيه ان شاء الله. بارك الله فيك. يعني اخونا الحاج رجب بيشير الى مساله انا يمكن اشرت اليها اللقاء الماضي او اللي قبليه تقريبا لا اذكر، ان الراسماليه لها يعني اسلوبها الدنيء في ابتزاز العالم الثالث اللي هي الدول النايمه اللي زي حالتنا. والشيوعية لها يعني أسلوبها الابتزازي أيضا في ابتزاز الدول اللي دول العالم الثالث. منهج الرأسمالية قائم على ابتزاز دول العالم الثالث في مواردها الطبيعية، أنها تصدر إليها بضاعة بأسعار غالية جدا وتحتال عليها في الموارد الطبيعية فتأخذها، أو في السياسة. يعني مثلا أمريكا عندما أرادت أن تبتز السعودية والكويت والعراق في البترول لأعلى دول إنتاجية للبترول، ماذا فعلت؟ خططت لحرب الخليج وأوقعت صدام في الفخ لكي يدخل على الكويت، ودت له الإشارة الضوء الأخضر ان هو يدخل الكويت، وبعد كده انقلبوا عليه، وعلشان كان مخطط مدروس علشان يوقعوا السعودية والكويت في حرب مع العراق، لتكون العراق بعض عليهم وهم المنقذين لهم، وبالطريقة دي يتدخلون عسكريا ويعقدون اتفاقات مع السعودية وهي مجبرة على ذلك لكي تؤمن نفسها من النظام العراقي، فتعطيهم البترول السعودي أو الكويتي لسنوات طويلة بأسعار زهيدة. هذا هو الفكر الرأسمالي، ابتزاز موارد الدول الضعيفة. فهذا الرأسمالية تعمل بلا مبادئ وبلا أخلاق وبلا مراقبة لله، همهم المال. أما الفكر الشيوعي فهو يعمل بنظرية في التعامل معنا بقى، يعمل بنظرية الغش والتدليس، يعطيك بضاعة سيارة فخمة جدا إمكانيات عالية جدا، لكن الماتيريا أو المادة بتاعتها مقلدة وسيئة جدا ورديئة جدا. تعمل سنة اثنين وتجد ان 70,000 او 80,000 او المبلغ اللي انت دفعته في السيارة دي ولا لقينا قطع غيار او قطع غيار سيئة، السيارة نفسها امكانياتها او القوة او الماتيريا او المواد الخام بتاعتها سيئة جدا، وبكده استطاع ان هو يعطيك صورة جميلة جدا بسعر زهيد من وجهة نظرك، لكنه بالنسبة لهم استطاع ان هو يأخذ المبلغ دول ويغشك في بضاعة ملهاش استخدام فعلي عملي. طبعا هو ده منهج الرأسمالية، عفوا منهج الشيوعية، انه يعني يدلس ويعطيك بضاعة مقلدة. يعني هو دول العالم الثالث يعني ينتجون لهم، انا كنت استمعت لاحد رجال الاعمال وهو يقول ان الصين وصلت الى تكنولوجيا عالية جدا وجودة عالية جدا تنافس بها امريكا ودول الغرب، لكن هم بيعملوا ايه؟ بالجودة دي بتنقسم تقريبا الى 16 درجة هو او اكثر، فهو يصدر لدول العالم الثالث اللي زي حالتنا جودة تصل الى 16، يعني جودة رديئة جدا، ويبتز اموالهم ويأخذ اموالهم بهذه الصورة ويعطيهم بضائع فاسدة ومقلدة وغير عملية، وبذلك تهدر التريليونات، تهدر دون ان يستفيد منها المواطن البسيط. يعني سكينة يبقى شكلها جميل مثلا، ثمنها يعني لو اصلية ثمنها ممكن تكون 20 جنيه، هو يديها لك ب7 جنيه او ب5 جنيه، فانت تنظر اليها وإلى شكلها جميل، وبعد يوم اثنين تلاقيها صدأت أو لونها تغير لأن المادة اللي صنعت منها رديئة، فهو ده صورة من صور الغش والعياذ بالله. فهكذا الرأسمالية والشيوعية. أما الإسلام فهو يأمرنا بإتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بصرف النظر بقى هيتكلف إيه، هتكسب هتخسر، لا، المسألة قائمة على إحسان الصنعة. فكيف إذا عادت الأمة إلى ربها وإلى خالقها وأصبحنا يعني نستفيد من صنعتنا ونأكل من جد أيدينا ونتمنى ذلك، نتمنى أن نصنع غذاءنا بأيدينا وأن نصنع مصانعنا بأيدينا وألا نحتاج إلى أهل الكفر لأنهم لا يرقبون أبدا في مؤمن إلا ولا ذمة، هكذا بيّن ربنا جل وعلا. أما المسلم فهو يتقي الله عز وجل في إخوانه من المسلمين وأيضا في غير المسلمين، المسلم يتقي الله عز وجل. وهذا كان سبب يا إخواني انتشار الإسلام، أن التاجر المسلم كان إذا ذهب إلى بلاد الكفر كان صادقا في تجارته وصادقا في بيعه وأمينا في بضاعته، يعني لا يبيع شيء فاسد، لا يبيع شيء غير صالح، فنظر غير المسلمين إلى صدق المسلمين فدخلوا في دين الله عز وجل. هذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. الكافر كمان إذا خرج، بارك الله فيك، الكافر إذا أحسن الصنعة للمسلم فهو لا يريد، لا يحسنها من أجل أنه يريد الخير للمسلم، لا، هو يريد أن يكون منافسا قويا حتى لا يغلبه أحد في المنافسة، فهو يفعل ذلك يعني رجاء الخير له لا للمسلم. أما المسلم فهو يفعل لأنه يريد الخير لكل الناس. ربنا يعني يمكن لأوليائه ولأهل الفضل والخير لكي نقيم يعني المصانع والاقتصاد الإسلامي القائم على الضوابط الشرعية الذي نحن بحاجة له فعلا، بحاجة له الآن. أختنا المعصام بارك الله فيها يعني بتنبه، بتقول يعني إحنا فعلا يريد أن إحنا نكون إيد واحدة كدول إسلامية، كنا نتمنى أن يقف أو أن تقف الدول الإسلامية يدا واحدة بجوار مصر حتى تقف على قدميها لتكون عونا للأمة. فعلا مصر هي قلب العالم الإسلامي. مصر لو صارت قوية بقوتها استقوى المسلمون بها، والغرب يعلم ذلك جيدا، إسرائيل تعلم ذلك جيدا، أمريكا تعلم ذلك جيدا. لذلك مصر مستهدف، مصر مستهدف، سواء إذا كان من صندوق النقد الدولي، سواء من السياسة الأمريكية، سواء من أعدائها المباشرين وغير المباشرين، سواء من أتباع الثورة المضادة الذين يعملون لصالح النظام الفاسد لكي يعود مرة ثانية. مصر مستهدفة من الداخل والخارج، وهذا يجعلنا جميعا من على هذا المنبر أدعو كل عامل في مؤسسات الدولة وفي كل مكان حكومي أو غير حكومي أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل لصالح الأمة لكي يعود الاقتصاد إلى قوته. مصر فيها من الخير وفيها من المقومات الذي يجعلها تعود وبقوة وبقوة. يعني وزير المالية كان أعلن منذ أيام، أو مش عارف رئيس البنك المركزي أعلن منذ يومين تقريبا، أنه برغم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الأمة إلا أن الفائض، فائض النقد، فائض السيولة النقدية زادت حوالي ما يزيد عن مليار دولار. طبعا ده شيء في ظل الظروف الحالية، وإن ما زلنا برضو لسه ما حصلش إنتاج كامل، ولسه الدولة لم تستعيد عافيتها إلى الآن. ده طبعا يعتبر شيء طيب جدا، كفاية إن إحنا يعني حنفية الفساد أغلقت بيد هؤلاء الذين يتقون الله عز وجل، سواء إذا كان الرئيس أو الوزارة اللي شكلها رئيس الوزراء الدكتور قنديل. نسأل الله عز وجل، يعني طبعا المسلم ليس همه الدنيا، لكننا نريد الدنيا من أجل الدين، وهذا هو الفارق. يعني احنا مش همنا ان مصر تبقى اقتصادها قوي، لاننا فعلا شايف ان الاعلام والناس كلها مشغولة بالاقتصاد ومشغولة بالمال، والمسألة هينة جدا. المسألة يا اخواني مسألة الرزق دي، الله عز وجل الذي رزق النملة في جحرها قادر على ان يرزق مصر بخيرها. لازم يبقى عندنا يقين يا اخواننا في كده. انا منظر عجيب جدا يمكن انا بحكيه من اجل ان نعتبر وأن نوقن بأن الرزق بيد الله عز وجل، وعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. يعني وأنا في العمل بطبيعة يعني الشغل كان بعض علماء الجيولوجيا يعني يأتون ببعض الأحجار لكي يستخلصوا منها اليورانيوم وبعض المواد التي يعني يستفيدون منها. فأحد العلماء يقول، يحكي لي يعني إن هو يعني أمسك بحجر وأراد أن يفتته لكي يستخلص بعض المواد التي يريدها، فإذ به يفاجأ بأن يعني داخل الحجر، هذا الحجر، هذه الصخرة، بداخلها بعض الطفيلات الصغيرة جدا وبعض النباتات الصغيرة جدا. يقول فنظرت أنظر إليها وأتعجب كيف وجدت هذه الطفيليات أو هذه النباتات الصغيرة، وهي لم يعني تصلها ماء ولم يصلها أي شيء وأي سبب من أسباب الحياة. يعني بيقول فقلت لا بد أن في الأمر شيء، لا بد أن الله عز وجل أوجد هذه هذا النبت الصغير من أجل أن يطعم به كائنا صغيرا. يقول فظللت أتفحص بالعدسة المكبرة، فإذ بنملة صغيرة، نملة صغيرة جدا، يعني تتقوت على هذا النبت وعلى هذه الأعشاب وترزق بفضل الله عز وجل وهي في هذه الصخرة. من الذي رزقها ومن الذي أوجد لها نفتها؟ وأنت أيها الإنسان من الذي خلقك؟ من الذي أنعم عليك؟ من أنزل لك المطر من السماء؟ من أنزل لك المطر من السماء وأخرج لك الأرزاق من الأرض؟ إنه الله عز وجل الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، ودبر كل شيء فأحسن تدبيره. أإله مع الله؟ يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ لا بس يا جماعة، مشكلتنا مش مشكلة أكل وشرب، ما فيش حد بينام من الجوع. مشكلة مصر مش إن إحنا الاقتصاد منهار، ممكن يكون الاقتصاد مر بمراحل كثيرة جدا من السرقات ومن الإفساد، ولكن مش هي دي المشكلة الحقيقية. فلولا أنه وجد في مصر مفسدين لا يراقبون الله عز وجل ولا يتقون الله عز وجل ما سرق الاقتصاد. إذن القضية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، المسألة أن احنا نعود إلى الله عز وجل، أن نتقي الله عز وجل في أمتنا. فإن صار هناك حاكما تقيا، وأحسب أن ذلك قد من الله وامتن الله عز وجل على مصر بالحاكم الصادق الأمين إن شاء الله، والحكومة الصادقة الأمينة إن شاء الله، نصبر بقى، نصبر ونعود إلى الله عز وجل، نعود إلى ديننا، نعود إلى عقيدتنا. جماعة الليبراليين والعلمانيين اللي هم بيحاربوا الدين ومش عايزين الشريعة، نقول لهم عودوا إلى دينكم، عودوا إلى شريعة ربكم، عودوا إلى خالقكم ومولاكم، لكي يقوم على هذه الأمة من يتقي الله عز وجل. والله لو علم الليبراليون أن من يتقي الله عز وجل ويراقب الله عز وجل في اقتصاد الأمة وفي أمن الأمة، هؤلاء الذين يقومون على تطبيق شرع الله عز وجل الآن، ما حاربوهم. لذلك أنا أطالب الرئيس أن يبدأ يعني بخطوات عملية، وولاة الأمر في هذه الدولة، هذه مصرنا الحبيبة، ولاة الأمر أدعوهم أن يقيموا دين الله عز وجل وأن يقيموا شريعة الله عز وجل، ولا يخشون في الله لومة لائم، لا يخشون هذا الإعلام الذي يحاربهم، فهو لا ولن يرضى عنه، لن يرضى هذا الإعلام الفاسد المفسد عن أهل الإسلام، لأنهم أولياء الشيطان، أما نحن أولياء الرحمن، وأولياء الشيطان وأولياء الرحمن لا يلتقون أبدا في نقطة واحدة. هؤلاء يدعون إلى الشر، أما نحن أولياء الرحمن فندعو إلى الخير، إلى إقامة العدل، إلى إطعام الطعام لأهله، إلى أن نتقي الله عز وجل في كل فقير. هذا ديننا وهذه أخلاق ديننا. نسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيرنا. أقول من قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام صار أمة في نفسه، فعندما أقام توحيد الله عز وجل في نفسه سخره الله عز وجل لإقامة هذا التوحيد على الأرض، سخره الله عز وجل لكي يكون نبيا مرسلا يدعو لإقامة هذا الدين إلى الحنفية السمحاء التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل. أمره الله عز وجل أن يقيم قواعد البيت، هو وولده إسماعيل عليه السلام، فأقام إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، وصار كل موقف فعله إبراهيم عليه السلام من إقامة القواعد، من ذبح الولد، من زوجته أم إسماعيل عليهم السلام جميعا، هذه الأسرة المباركة، جعل من سعيها من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا تبحث عن ماء لولدها، جعل هذا السعي نسك يتعبد به إلى الله عز وجل. كل موقف من مناسك الحج وكل نسك من مناسك الحج إنما تذكر بركن من أركان أمة إبراهيم، الأمة التي بناها إبراهيم عليه السلام. طيب أختنا أميمة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ أيمن، وكل سنة وحضرتك طيب.
وانت طيبة يا أخت أميمة، بارك الله فيك.
بس أعلق تعليق بس يعني دقيقة واحدة بس.
تفضلي يا أخت.
على الدكتور محمد مرسي للناس عمالة تحاكمه، والأسر اللي عمالة تحاكمه وتقول لازم يشيل الإباحة من على التلفزيون، لازم. أنا عايزة أعرف بس يا شيخ أيمن، هو الدكتور محمد مرسي هيخش كل بيت ويربي أولادنا؟ ولا دي في ايد الاب والام مين اللي ماسك الريموت بتاع التلفزيون اللي مسؤول ولي الامر؟ مش كل ولي امر مسؤول على ولايته.
انت بتساليني يعني اخت ميمه
اولادنا ويقول ما تتفرجوش بتتقال... على حاجه هتتشاف على فساد يا شيخ ايمن بقاله 30 سنه او 60 سنه هيقدر يشيله في 10 سنين كمان، مش هنقول سنه ولا سنتين ولا شهر، 10 سنين لقدام. يعني انا عايزه اعرف الناس عماله تهاجمه ليه؟ يعني كل اب وام عندهم اولاد، معلش يعني لو انتوا تقولوا اولادنا بتتفرج على الاباحه من عندكم انتوا سوء تربيه، عندكم خلل في التربيه. قبل ما تنامي الام قبل ما تدخل تنام والاب ينام ينيموا اولادهم، ما فيش تلفزيون يتفتح، التلفزيون يعرفوهم ده حرام وده حلال، ده ينفعش تتفرج عليه وده ما ينفعش، اتفرج على اللي تستفيد بيه، ما تتفرجش على اللي هيضيع وقتك. هو ده اللي بيتقال، مش هجيب كل امورنا وكل مشاكلنا حتى في البيت نحطها على الدكتور محمد مرسي، هيشيل هم 85 مليون اسره في مصر ليه؟ 85 مليون في مصر ليه ده كله يا شيخ ايمن؟ الناس مشتاقين، يعني عايزين يعملوا، عايزين يوقفوا حال البلد باي طريقه، عايزين يعجزوه باي طريقه. انا مش عارفه دول عايزين ايه، يا رب يهديهم يا رب يا شيخ ايمن ويصلح حال رب وينصروا الدكتور محمد مرسي. يا رب على اعدائه، على عايزين يعجزوه يا رب ينصروا بحق لا اله الا الله.
امين يا رب.
اللهم امين. وانا اسف على الاطاله.
لا بارك الله فيك يا اخت ميمه، احسنت. ولكن في تعليق بسيط هقوله لحضرتك، يا ريت تخلي بالك معايا ان شاء الله. طب اخونا ابو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا ابو عبد الله.
الله يحفظك يا شيخ، الله يكرمك، بارك الله فيك.
اتفضل يا
اخي. يعني انا اريد عزاء ثم تنبيه. يعني
اتفضل يا
اخي. عزائي ان انا من الناس المداخلات دي كلها يعني يعني تربي شجون عند الانسان وحميه على هذا الدين حقيقه، يعني وفرحه بان اكثر المداخلات على يعني النساء التي ان شاء الله يكونوا يعني ممن يربي الرجال
ان شاء الله،
لان من النساء من تهدم، ربما من النساء تهدم لا تبني.
نعم.
تهدم البيت، تهدم الاسره، تهدم الدعوه، تهدم اشياء كثيره جدا، ومن النساء ما تبني. نعم. وتتحمل كل شيء من اجل دين الله ومن اجل الدعوه لدين الله، فحياهن الله عز وجل واسال الله ان يثبتهن. الشيء الثاني الذي اقول للاخت المداخله قبلي صبرا اختاه، يعني بان لن يحكمنا رجل مثل موسى عليه السلام. يعني لن يحكمنا موسى عليه السلام لما حكم ومكنه الله عز وجل، قال له قومه اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فهؤلاء الذين يحاربوننا يا اختاه ويحاربون هذا الدين ويحاربون هذه البلد، يعني هم من هؤلاء الذين قالوا اذهب انت وربك فقاتل. وليتهم قالوا ذلك وسكتوا، لكن قالوا ذلك وعملوا، عملوا مع الشيطان لهدم هذا البناء، لهدم هذا الصرح. ولا اريد الاطاله، اترك الامر للشيخ وهو افضل مني يبين ويوضح، ولكن يعني الطلب الذي اطلبه منه ان يعقب بعد ذلك، بعد ان يعقب على كلماتي هذه وكلمات الاخت من قبلي، يعني ان يعني اطلب منه النصيحه لكثير مع الاسف الشديد للقنوات التي تقول ان نحن قنوات اسلاميه، ويخرج عبر هذه القنوات ما يقول والله عندك كذا، والمسابقات التي اراها حقيقه احزن حزن شديد، لان المسابقات هذه التي اشترك فيها الناس يشتركون بجنيه ونص، الدقيقه بجنيه ونص، واذا دخل المشترك وصرف 15 جنيه كل واحد، لو دخل 1000 انظر كم في 15 جنيه اقل شيء، فهذه وبعدين يقول لك اربح 3000 جنيه، 3000 جنيه ما هذا؟ ما هذا الذي نفعله؟
ده الكلام
ده يقول لك لا، ده واحد ثاني هو اللي دفعها، طب مش شركه الاتصالات هي بتاخد فلوس الناس حتى لو الشركه او القناه ما بتستفيدش. نعم
يا اخ عبد الله، الكلام ده بيحدث على القنوات الاسلاميه؟
انا اريد، نعم صدقني يا اخي. طيب. يعني انا ما اريد ان اشير الى قناه انت تعرفها اكثر مني، لا اريد ان اجرح في كلماتي واذكر بعض القنوات.
طيب.
يعني لكني انا نصيحه عامه، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، والمشاهد يسمعني الان ويعرف هذه القنوات، فارجو من الجميع ان يبلغ النصيحه لهذه القنوات والقائمين على هذه القنوات، وكذلك القنوات دي لها ناس يعني عندهم علم في لجنة شرعية بتراجع كل ما يبث عبر القناة حتى الناس لا تقع في ربا ويتقع في أكل أموال الناس بالباطل. فأرجو منك ذلك حفظك الله. بالله عليك أن تنتبه، وربما أنت يعني قناة قريبة منك جدا، يعني ما أقول قريبة جدا جدا منك، فأرجو أجلاء نصيحة لها. وهي القنوات تبث يعني يقول لك مثلا مصافقة على كذا، مصافقة على كذا، مصافقة على كذا، مسابقات هذه كلها. بارك الله فيك.
طيب يا أخي بارك الله فيك يا خالد عبد الله، أكرمكم الله. طيب بالنسبة لأختنا أميمة بارك الله فيها، يعني أختنا كلامها أنا معاها يعني 100%، ولكن أود أن أنصح لأختي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا مسؤوليات الأمة من الفرد إلى الحاكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية تبدأ من الحاكم إلى المحكوم، من الحاكم اللي هو السلطان لولي الأمر على من يعول في أسرته إلى الإنسان على نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالمسؤولية تقع على الجميع. الحاكم مأمور أن يقيم دين الله عز وجل في مجتمعه، مأمور أن يطبق شرع الله عز وجل في مجتمعه بما يصلح. بمعنى إيه بما يصلح؟ يعني ممكن الحاكم مثلا يأمر بأمر شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لكنه ربما إذا أقيم، طب اتصل أختنا سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير يا سناء.
كل سنة ثانية وأمة الحبيب بخير وسعادة وطاعة وعمل.
الله يبارك فيكم.
ممكن أقول حاجة عن المرأة؟
تفضلي يا أختي.
عايز أقول بفضل الله، يا من تتحدثون عن المرأة بألسنتكم فنحن النساء نملك ألسنة مثلكم، وبفضل الله لنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا. ويا للعجب، من قال إننا غاضبات مضطهدات؟ سبحان الله، فوالله ما وجدنا إلا العزة والعفة والجمال في شرع ربنا ومنهج نبينا. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، النساء شقائق الرجال، ولنا حقوق وعلينا واجبات مثل الرجال تماما، فقط تختلف باختلاف الذكر عن الأنثى. فحمدا لله أن أعلمنا ربنا ما لم نعلمه بأنفسنا، فسبحان ربي هو أعلم منا بأنفسنا. يقول ربي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. من منعك أن تتعلمي؟ خذي أعلى درجات العلم، علم يرفعك عند ربك وينتفع به غيرك. يقول ربي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اخرجي للعمل عند الاحتياج لك أو له، بضوابط فيها العفة والرقي والجمال. وإن كان العمل عائق لتربية أبنائك تربية يحبها الله ويرضى بها عنك، فالزمي بيتك وأبنائك. وإن خلصت نياتك فيجعل الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبي. ويكفيك سعادة أن تربي أبناء يشار إليهم بالبنان إعجابا، هذا في الدنيا، والجزاء الأوفى في الآخرة بإذن الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي النهاية، زواج البنات في سن صغيرة مباح وليس جبر، وكل فتاة هي حالة قائمة بذاتها، فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، والمصلحة يحددها ولي أمرها أيا كان، والأمر أبسط من كل الكلام المثار حوله. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخت سناء، ونفع الله بك. أختنا أميمة بارك الله فيها، يعني طبعا نحن نلتمس العذر للرئيس في كثير من الأمور، ونعلم أن الحمل عليه ثقيل، لكن هناك أمور يعني لا أستطيع أن ألتمس له العذر فيها. يعني أن يترك هذا الإعلام بيخرب عقول الناس، يعني أجد فيها صعوبة في أن ألتمس العذر له في ذلك. أن أجد إعلام يسيء إلى الإسلام وهو يعمل طليقا بهذه الصورة الملفتة للنظر فهذه مسألة يعني لا أجد لها مبررا. يعني أنا مراعي فقه التدرج الذي يعلمه الرئيس جيدا الذي يراعى فيه المصالح والمفاسد. طبعا كتختنا معصم بارك الله فيها قالت يعني الدين كمل، فلذلك نتدرج في أمر قد كمل والأمة مطالبة بالاستسلام لهذا الأمر لشرع الله عز وجل. طبعا المسألة ترتبط بالمصالح والمفاسد، لو أنا هأمر بأمر ينبني عليه مصلحة، لو هأمر إن أنا أقيم شريعة من شرائع الله عز وجل وكل شرائع الله عز وجل ينبني عليها المصالح، أو هأمر بشيء فيه مفسدة أمر أن يزال هذا الشيء أو أن يمنع، لو أنني رأيت أن إنزال الأمر أو النهي ينبني عليه مصلحة فإن ذلك يكون واجبا علي أن أقوم به وأن أأمر به أو أن أنهى عنه. لكن لو وجدت أنني لو أقمت ذلك، يعني واحد مثلا يعني على سبيل المثال واحد بيسب الدين والعياذ بالله، فلو أنني واجب علي شرعا أن أنا أمنعه، فلو وجدت أن المنع ينبني عليه أنه سيعود السب مرة ثانية فأنا أتوقف عن المنع حتى يهدأ هذا الرجل وأقوم له بالنصح بعد ذلك لجلب المصلحة. طب اتصال من؟ السلام عليكم. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
مرحبا يا أختي.
والله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال عشان الإحتياط فيه من ضمن الشيوخ. أنا عندي مول وعايزة أجره لبنك الإسكان والتعمير، عايز أملكه، فهل هذا جائز ولا فيه حرمانية؟
يعني كيفية التعاقد يا أختي أم محمد؟
هو يا دوبك هي أنا هأجره له وخلاص، ماليش دعوة بيه، أو أملكه له.
طيب ماشي، حاضر حاضر يا أختي أم محمد، بارك الله فيك بارك الله فيك. طبعا يا أختي محمد إذا كان البيع قائم أو الإيجار قائم بضوابطه الشرعية وإن البنك لن يستغله في مسائل مثلا، طبعا البنوك كما نعلم إن فيها ليست كلها حرام، يعني سواء إذا كان بنك مصر أو غيره أو غيره أو غيره فهي تعاملات مختلطة ما بين الحلال والحرام. فهنا إذا كان البنك يستخدمه لأغراض لا يخصصه لمعاملات الربوية فيجوز لك أن تؤجريه، يعني كان بيستخدمه لأي مصالح معينة لتصريف خدمات للناس أو غيره يجوز ذلك. وإن يعني ربنا يسر لك وقدرت أن أنت يعني تخرجي من هذه الشبهة، لأن طبعا بلا شك شبهة لأن معظم البنوك تعمل بمعاملات ربوية، لو استطعت أنك تخرجي من هذه الشبهة وتؤجريه لأي لأحد فهذا خير لك إن شاء الله. لكن لو تم البيع سواء إذا كان اشتراه هذا البنك تم البيع بضوابطه الشرعية إيجاب وقبول وإن سلمتهم المحل وأخذت المال فهذا البيع بيع صحيح ولا شيء عليك 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 فيه إن شاء الله. أخونا أبو عبد الله ربنا يبارك فيه يعني بيقول لنا موضوع المسابقات. موضوع المسابقة ده يا إخواني له هدفين، الهدف الأول إما أن يكون مقامرة، يعني بعض الإذاعات بتعمل بهذه المسابقات، يعني كبعض الإذاعات الساقطة تجيب صورة امرأة أو صورة ممثل أو أي حاجة وبعدين يجيب صورتين صورة قصادها ويقول لك يعني الاختلاف بين الصورة دي والصورة دي ويلعب على الاتصالات بقى، الناس تتصل طبعا بتبقى الإجابة سهلة جدا فالناس تتصل وهو طبعا يوهم الناس انه يدوهم هدايا او حاجة زي كده ويبدأ يفتز الناس ويسرق اموالهم بالباطل. طبعا ده مقامرة وحرام ولا نوع من انواع السرقة واخذ اموال الناس بالباطل وهذا لا يجوز شرعا. وانا ادعو وزير الاعلام من على هذا المنبر ان يغلق هذه القنوات التي يعني تبتز اموال الناس، والكل يعلم ان هذه الاموال اموال أن هذه القنوات تسرق أموال الناس وتأخذ أموال الناس بالباطل، وأيضا قنوات الرقص وغيرها من القنوات الفاسدة هذه القناة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ أختنا أم هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا يا اختي، بارك الله فيك.
من فضل حضرتك بس كنت بستفسر عن زوج يعني متزوج على زوجته. ومعرفهاش انه متزوج. هو متزوج واحده عندها 75 سنه، هي اكبر منه ب 10 سنين.
ماشي.
وهو اكبر من زوجته 15 سنه.
ماشي.
ما بيباتش معاها، ما بيعيطش عليهم، ما بيجيلهاش في العيد ولا في رمضان ولا يوم الوقفه ولا يخرجها زي الجديده ولا اي حاجه من اللي ربنا امره بيها هو بيعملها. فانا عايز اعرف بس ده هيبقى يعني ربنا هيديله عقاب ايه؟
حاضر يا اختي، حاضر، بارك الله فيك.
بس يعني
ماشي. حاجه تانية يا اخت مهدى؟
زوجته عمره،
بارك الله،
جديده يطلعها على عمره وما يطلعش مع زوجته.
نعم.
اللي هي معاشره بقى لها 21 سنه، يعني الجديده كل حياته مع الجديده.
طيب حاضر يا اختي، حاضر حاضر.
العيد يا فضيله الشيخ، العيد ما يجيش يقول لهم كل سنه وانتم طيبين حتى يوم الوقفه.
حاضر يا اختي مهدى، حاضر يا اختي مهدى، حاضر. نسأل الله عز وجل له الهداية إن شاء الله. أخونا أبو عبد الله، ربنا يبارك فيك. طبعا دي نوع من المسابقات، طبعا أنا أعلم أنك لا تقصد هذا الصنف من المسابقات، وأنت تتحدث عن المسابقات التي تدار في القنوات الإسلامية. طبعا بيراعى في هذه القنوات الضوابط الشرعية، بمعنى أن السؤال يعني يعرض على الناس بهدف الاستفادة العلمية. ثم لا يخفى عليكم جميعا أن هذه القنوات، القنوات الإسلامية فقيرة جدا، يعني القنوات، معظم القنوات الإسلامية يعني مدانة بمبالغ كبيرة جدا وتحتاج إلى دعم، تحتاج إلى دعم. لذلك أنا أنصح أي أخ يعني هيبعت رسالة أن يرسل هذه الرسالة حسبة لله عز وجل وتبرع وصدقة، كأنه يدعم هذه القنوات الإسلامية التي تدعو إلى الفضيلة. يعني خلي دي نيتك، خلي نيتك مش أنك تاخد الجائزة أو أنك أنت توصل في المسابقة أو تبقى أنت الفائز، لا، خلي نيتك أن أنت بتتصدق وبتخرج من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا بيراعى الضوابط الشرعية طبعا في السؤال، يعني فعلا بتبقى فيه هدية. يعني أنا أعرف المسابقة اللي بتقام هنا في قناة الحافظ، القناة بتشتري الهدية فعلا، بتشتريها وبتعرض السؤال وفعلا بيتم إعطاء الجائزة للأخ المتسابق. حاضر. للأخ المتسابق أو الفائز بيعطى الجائزة وهي حلال إن شاء الله، القناة هي اللي تبقى شرياها. وفعلا ممكن في فلوس بتفيض نتيجة الاتصالات دي، بتدخل دعم للقناة، دعم للقناة. وده طبعا في اختلاف كبير جدا ما بين قنوات شغالة على ابتزاز الناس وبين قنوات فعلا يعني تريد أن تحفز الناس على طلب العلم وتسير هذه الأموال لمصادرها الشرعية لا إلى الرقص وغيره. أختنا مؤنس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي مؤنس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بعد إذنك يا شيخ، بس أنا
تفضلي يا اختي، اتكلمي مباشره، تفضل.
انا زوجي بقالي 26 سنه متجوزه. وبيطلع شارب يا فضيله الشيخ.
لا حول ولا قوه الا
بالله. بيطلع شارب، وانا الحمد لله ربنا وحده يعلم، ومعايا ولدين ومش عارفه، يعني مش عارفه، ما بيعملش حاجه ترضي ربنا خالص.
لا حول
ولا قوة. انا العيشه معاه، في ناس تقول لي اصبري واجرك عند الله عشان خاطر العيال دي.
طب انت دورك معاه ايه يا اخت ام انس؟
دوري
يعني الا تنصحينه الا تذكرينه بالله؟
يا فضيله الشيخ، تعبت تعبت.
لم تحتكمي لاهله؟
لا ما بيسمعش كلام اي حد خالص يا فضيله الشيخ.
طب اهلك لم يتدخلوا لتغييره، لتغيير هذا السلوك؟
لا عملت كتير،
يعني انت استنفذت كل اسباب
وخلعت مره وخلعت مره قبل كده ورجعت لعلي بهدلت ورجعت.
بيصلي اخت مؤنس؟
لا ده بيطلع شارب يا فضيله الشيخ، بيطلع يعني لا حول ولا قوه، وسب والفاظ ما تتقالش
طيب ربنا يهدهولك. اجيبك ان شاء الله يا اخت مؤنس، اجيبك ان شاء الله. أختنا أم هدى، بارك الله. حاضر. أختنا أم هدى بارك الله فيها بتقول إن زوجها يعني تزوج عليها وهي طبعا شايفة إن هو ما بيعدلش. طبعا كل إنه تزوج هذا حقه، يعني أدعو أختي إن هي يعني ترضى بهذا الزواج حزبا لله عز وجل، وأن تصبر في هذا بلاء، فيعني أدعوها أن يرى الله عز وجل منها رضا بشرع الله عز وجل. لكن كل إن الزوج ما بيعدلش بقى هنا المشكلة. الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وسيحاسب بين يدي الله عز وجل، يأتي يوم القيامة وسيحاسب بين يدي الله عز وجل وسيسأل بين يدي الله عز وجل على ذلك. اعلم أيها الزوج، أيها الزوج يا من ظلمت زوجتك، اعلم أن الله عز وجل سيحاسبك وسيسألك، ستسأل بين يدي الله عز وجل لماذا لا تعدل، لماذا لا تعدل طالما أنك ارتضيت لنفسك أن تكون معددا، فإن الشرع يطلب منك قبل ذلك أن تكون عادلا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأنت إن لم تعلم أنك ستعدل كان عليك وأولى بك أن تتوقف حتى لا تأتي يوم القيامة وشقك بين يدي الله عز وجل أعوج. اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في نفسك أولا، لأن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. كان أولى بك أن تعدل مع زوجتك. لذلك أنا بنصح أي زوج غير عادل مع زوجته لا أنصحه أبدا بأن يعدل، لأنه لم يستطع أن يعدل مع زوجة واحدة، فكيف يستطيع أن يعدل مع زوجتين؟ هو لم يستطيع أن يوفي حق زوجة واحدة، فكيف يستطيع أن يوفي يعني الزوجة الثانية حقها؟ طيب اتصال. السلام عليكم. من؟ أختنا أم جنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي.
مرحبا. بعد إذن حضرتك، أنا زوجي متزوجة لي 7 سنين وعندي طفلتين وحامل، وللأسف زوجي يعني ليه صحبة من جماعة بيطلقوا على نفسهم إن هما جماعة صوفية، لكن للأسف أنا مش شايفة إن هما بيعملوا أي حاجة من الدين. يعني هو يعني الشيخ بتاعهم لما بيبقى يجي وخايف يجي يشرب سجاير قدامه بيشرب سجاير من وراه، زوجي بيشرب سجاير وبيسب الدين وبيسبني، وأحيانا بيطول عليا بالضرب، وأنا 7 سنين بحاول أستحمل، لكن أنا وصل مرحلة دلوقتي إن أنا مش قادرة أتحمل، لأن اكتشفت إنه كذاب وإنه بيفتري على ناس. أنا مش عارفة أنا أعمل إيه، وعلى طول السبحة في إيده وذكر الله على طول
بيصلي،
وإيده عندي هنا في المنزل
بيصلي
وحلقات ذكر. نعم
بيصلي،
هو بيصلي يعني هو بيصلي، بس أنا مش عارفة يعني ربنا سبحانه وتعالى من صلاتنا هي عن الفحشاء والمنكر. أنا شايفة إن هما بيحصل ده شيء غريب، الجماعة اللي بتيجي عندي في البيت بيسيبوا يطفوا الأنوار وبيبتدوا يذكروا وبأسماء الله الحسنى وأسماء أنا ما أعرفهاش، وفي زي حالة زي ما يكون بيسقفوا أو بيحركوا رأسهم، أنا ما أعرفش، أنا ما بقاش معاهم، بس بقت الدنيا ظلمة وبقى في كلام كتير بيتقال وفي حلقات ذكر بتيجي هنا عندي البيت، وأنا بحس إن سبحان الله إن هما، وهو كمان بيقول إن هما أهل الله يعني اللي خصهم بحاجات معينة، إن هما بسم الله الرحمن الرحيم لما بيقرأ قرآن الجن بيحضر، وإن هو بيقدر على الجن، وإن إحنا دايما في ناس بتعمل لنا أعمال وهو بيقدر يقاوم الجن وبيذبحهم وبيعمل لهم مقصلة.
طيب حاضر يا أنا. حاضر
جزاك الله كل خير، فأنا مش عارفة أتصرف معاه إزاي، أنا مش قادرة أكمل معاه.
حاضر يا أختي. حاضر
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك يا أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخو محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك. لو بس أنبذ إليك نبذة تبني عليها الحديث الذي سأل عنه أو سئل من قبل، هو مسألة المسابقات.
تفضل.
يعني العلماء حسبك الله وأنت إن شاء الله نحسبك كذلك والله حسيبك، قالوا إما المشاركات أو المسابقات هذه إما غانم وإما سالم. إما غانم وإما سالم. أما لو كانت المسابقة إما غانم وإما غارم فهذه لا تجوز. كيف؟ يعني الآن المسابقة إما أنا أكون غانم وإما أكون سالم، فكيف أتصل مثلا لو اتصلت لو احنا يعني دعنا من اننا مشاركة، هي المسابقة لا يكون لي هذه مشاركة، انتبه ليست مسابقة ولكنها مشاركة لدعم القناة مثلا، ولكنها مسابقة لكي تفوز بهذه الجائزة. انا طبعا انسان جاهل، ما ليس عندي علم شرعي، فحالة مباشرة هتصل، عندي رصيد على التليفون هتصل بالرقم، الرقم بجنيه ونص، هدخل حول كذا اعمل كذا اضغط على رقم كذا، المهم اخذ مني خمس دقائق، في جنيه ونص بكام؟ بمبلغ كذا. كم واحد اتصلوا؟ 2000 3000 عشان يشتركوا، والورق امامنا، ارقام التليفونات اللي اتصلت كلها بتكون امامنا في الفاضة التي هي موجودة، بتاع حوالي 200-300 واحد مشترك او 1000 واحد مشترك او اكثر او اقل الله اعلم. هؤلاء المشتركون يعني يمكن نبذ اليك رجل اتصل حفظه الله وقال انا غرمت 50 جنيه، يعني عشان الدقيقة بجنيه ونص برضو في اتصال هذا الرجل بحضرتك. فكذلك لو اتصل بهذه المسابقة سوف يخصم 20-25-15 اقل اكثر في هذا الكم الذي يتصل، هو غارم لو ما كسبش، لو ما لم يكسب. لكن لو قلنا في البداية، لو قالت القناة في البداية يا جماعة المسابقة دي مشاركة ودعم للقناة منك ايها المتسابق، وربما انت كذا،
هو كذلك
ان القناة لا تدفع المقابل كما تفضلت حضرتك، لان القناة هي اللي بتسير الهدية.
نعم يمكن انا وضحت الكلام ده، قلت يا اخوانا يعني هذا دعم، يعني
لا هم لن يوضحوا ذلك يا استاذنا حفظك الله
يا شيخ، قيل هذا الكلام اليوم لو حضرتك
لا بتكلم. هم يقولون مسابقة، حتى خروف العيد برضه، حتى خروف العيد عمل له مسابقة وفاز بها رجل.
نعم.
وخروف العيد يعني الدقيقة بجنيه ونص، وهكذا وعد كل المسابقات الآن يدخل الناس وينفقوا الأموال من أجل أن ينالوا، لأن حتى الرجل الذي أو يعني المرأة التي كسبت.
أخو محمد بارك الله فيك، طبعا أنا معك فيما تقول، ولكن أنت تذكر أن رئيس القناة نفسه الدكتور عاطف يمكن هو يمكن بيّن للناس وقال لهم يا أخوانا
أستاذنا، أنا سألت الدكتور سامي على قناة الناس ودخلت معه مداخلة وقلت له، فقال الشيخ حرام، أنا أبلغك فتوى الشيخ وأنت تعرفه جيدا، قال حرام ولا يجوز على نفس القناة التي هي بجوارك قناة الناس.
طيب يا أخي، طيب بارك الله فيك.
الدكتور سامي أفتى بحرمة هذا، وأنا لم أسمع من الدكتور حفظه الله لا يرجع بالسلامة إن شاء الله من الحج ويأخذ قرار في هذه المسائل، إخوة والله حرام لا يجوز والله.
طيب يا أخي، طيب يا أخي محمد، طيب يمكن إحنا بينا يا إخواننا وجه الحرمة ووجه الإجازة في هذه المسألة. يا أخواننا القنوات الإسلامية قائمة على الرسائل، شريط الرسائل اللي هو SMS اللي هو بيعرض على الشاشة، وقائمة على الاتصالات. احنا علشان نشتغل عشان قناة زي ده تبقى منبر للدعوة، هي قائمة على الاتصال والرسالة، سواء الاتصال دو تم من خلال رسالة، ممكن القناة بتتعمد ذلك، لكن انا سمعت بأذني رأسي الدكتور عاطف وقول يا أخوانا أي واحد يتصل بينا سواء لمسابقة سواء لأي أمر يعتبر أن هذا المبلغ حسبة لله عز وجل، لأننا فعلا المحطة دي أو القناة دي شغالة بالاتصالات والإس إم إس والإعلانات. قناة يا أخ محمد يعني أنا أعلم جيدا أن القناة بتطلع حوالي 300 ألف جنيه شهريا، ويمكن أنت تعلم أن كثير من القنوات الإسلامية أغلقت بسبب ذلك. فلذلك المشاهدين يعلم، وأنا أكرر وأنادي في إخواني، يا إخواني إن اتصلتم أو بعثتم رسالة سواء إذا كان لمصفقة أو غيره، فاعتبروا ده المبلغ ده حزبة لله عز وجل ودعوة إلى الله عز وجل المسألة. إنما طبعا لو المسألة مسألة مقايضة ومقامرة طبعا ده حرام قطعا ولا يجوز. ان انا مثلا هلعب على مسألة ان انا هيجي لي رسائل او اتصالات بالف جنيه واشتري هدية بمئتين وخمسين جنيه ويبقى داخل لي 750 جنيه واشتغل على، لا ده هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. لكن احنا بنتكلم يا اخوانا ان احنا بنعتبر احنا بنشتري فعلا، او الاخوة يعني المسؤولين مش انا شخصيا، انا ما اعرفش، لكن انا اعرف ان المسألة بتدار كذلك، ان الاخوة فعلا القناة بتشتري الهدية وبتعرض الاسئلة وبتقول لاخواننا يا اخواننا في ان شاء الله تعالى جائزة مثلا محمود، واي اخ يتصل دي ان شاء الله تعالى يعني دعم للقناة ودعوة، ويعني واللي هيفوز يبقى ده رزقه، والناس بالتراضي بالتراضي ترضى بذلك. والهدف يا أخ محمد ليس مقامرة، الهدف هدف دعوي وحزب إلى الله عز وجل، دعوة للتبرع للقناة، دعوة إن كل مسلم، احنا عايزين القنوات الإسلامية تظل مفتوحة تبقى منبر للدعوة، عايزين كلنا نتعاون ونتكاتف. أي أخ يعني اتصل أو بيتصل أو بيبعث SMS أو غيره يعتبر أن ذلك حزبة لله عز وجل، التعامل واضح يا أخ محمد. أما إذا كانت المسألة كما ذكرت فهذا طبعا قطعا كما أفتى الشيخ هذا نوع من أنواع المقامرة التي لا تجوز في دين الله عز وجل. بارك الله فيك يا أخ محمد. أختنا أم أنس ربنا يبارك فيها بتقول زوجها يعني سكير و طبعا قبل ما أدخل على أختنا أم أنس أنا بس أتم كلامي لأختنا أم هدى اللي بتقول زوجي ما بيعدلش، أنا بقول لك ده اختبار، اصبري واحتسبي وذكريه بالله عز وجل وحاولي تكذبيه ليكي، حاولي تكذبي هذا الزوج لك بالسمع والطاعة وحسن التبعد، هذا عليك أنت أن تقومي به، ثم ذكريه بالله أن يعدل وأن يتقي الله عز وجل. خلاص يا أخت أم هدى بارك الله فيك. أختنا أم أنس ربنا يبارك فيها بتقول أنا زوجي سكير وما بيصليش وعمل لي مشاكل في حياتي، وأنا خلعت منه أو طلبت الخلع قبل ذلك وخلعت ثم رجعت. والله يا أختي الله عز وجل شرع الطلاق لذلك، الغاية من الزواج يا أختي أنك تعيشين مع زوج يعينك على طاعة الله عز وجل، فإن لم يكن كذلك فيكون الطلاق أولى. يعني زوج لا يصلي طب يصليش، طب كيف تسلميه نفسك؟ هذا في حكم يعني لا، كما قال أهل العلم أن ترك الصلاة كافر، هو لا يصلي وأنت ذكرتيه بالله وذكرتيه بالصلاة وذكرتيه بطاعة الله وتدخل الأهل والأصدقاء وأهله وأهلك وما فيش فايدة لا رجاء منه، فأولى لك إن شاء الله يعني استخير الله عز وجل في أن تتحرري من هذا الرجل، عسى أن تجد الخير في غيره أو في أن تعيشي حياتك على طاعة الله عز وجل، فربما يكون هذا الزوج فتنة عليك في دينك وفي دنياك. أختنا ربنا يبارك فيها أم جنى اللي بتقول زوجي صوفي، وطبعا التصوف يفهمه الناس خطأ، الإمام ابن القيم عندما تحدث عن التصوف وقال أنهم اللفظ الصوف والزهد في لباس الدنيا وفي معيشة الدنيا وافتغاء ما عند الله من أمر الآخرة، التصوف دلوقتي يا أخوانا للأسف ما عادش بيفهم بهذا المعنى، مش هو الزهد مش هو الطاعة لله عز وجل، التصوف الآن يفهم بأنه زيارة القبور الموالد السكر شرب السجائر التفريط في الأوامر، هذا ليس بتصوف، الذي يفعل ذلك منحرف عن أمر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل يكون يا إما بتلاوة القرآن يا إما بالأثار المذكورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار، إنما أن واحد يقف الله حي ويقعد يعني إيه يأتي يمينا ويسارا لغاية ما تخر قواه ويغمى عليه، فإذا ما غمي عليه يقول خلاص هو انجذب كده. أنا مرة يعني بحكي لإخواننا هذا الموقف الذي أنا عايشته بنفسي، يعني كان أحد الأخوة دعاني أن نزور أحد الناس لأنه أتى من الحج، فذهبت فإذ بهذا الرجل رجل صوفي يعني جالس وحواليه طبعا الحشية بتاعته ويشربون السجائر والجوزة كما يقولون أو الشيشة، وهذا الرجل يعني إيه اللي هو كبير الجلسة أو سموه سيدنا أو الشيخ الكبير بتاعهم طبعا قاعد حاطط إيده كده على رأسه والشيشة في فمه، وعندما أجلسوني بجواري طبعا لم تعجبت لهذه الجلسة وعلمت أن هذا المجلس هؤلاء الناس يدعون التصوف، فأردت أن أنصح له، فأردت أن أبدأ بهذا الكبيرهم أردت أن أبدأ به، فعندما أردت أن يعني أقيم عليه الحجة فإذ بالناس أتباعه يصرخون فيه ويقولون يا شيخ سيب سيدنا ده هو دلوقتي بحج أو بيعمل عمرة، فتعجبت كيف لهذه العقول أن تصدق هذا الكلام من هذا الرجل؟ فقلت لهم كيف يحج أو يعمل عمرة وهو الآن أمامكم في معصية، رجل بيشرب شيشة الآن في معصية. فقعدوا يضحكوا علي ويقولوا ما يعرفش، معلش سامحوا يا سيدنا ما يعرفش. ده هو دلوقتي يا شيخ، طبعا الأخ اللي جايبني أتاريخ صوفي زيهم أنا ما أعرفوش ومش مختلط به يعني، قال لي ده هو يعني بيستتر عنا علشان إخلاصا لله، لكن هو دلوقتي عايش مع ربنا وبيطب الكعبة وبيأدي المناسك. طبعا عقول يعني لا تستحق أن يجيب الرجل عليها، يعني هذا الكلام لا يقوله عاقل، هذا الكلام لا يقوله عاقل. الله عز وجل أتم الدين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من المعاصي؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذه الهيئة التي يذكرون الله بها؟ وربما أحدهم لا يصلي، وإذا سئل لماذا لا تصلي وأنت تدعي أنك شيخ طريقة يقول لقد أتاني اليقين، أنا خلاص كده يعني رفع عن التكليف، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا كده أتاني اليقين وكده أنا وصلت أصبحت من أهل الخطوة وأهل مش عارف إيه، وأنا كده خلاص رفع عن التكليف وأنا ولي من أولياء الله. طبعا الحمد لله دول قلوا كثير جدا في المجتمع، ولكن ما زال في ناس موجودة تذبح لغير الله، تذبح للبدوي وتذبح لغيره، وإذا قيل لهم أن هذا شرك لا يجوز ربما قالوا أنك تحارب أولياء الله وخرجوا عليك بكلام ربما يدل على جهلهم. لكنني أنصح كل مسلم أن يعلم كتاب الله عز وجل، وإذا ما أراد أن يعبد الله فعليه أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلم يعبد الله عز وجل على بصيرة، هذه البصيرة يأخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذها من الولي أو من غيره، لأن الولاية أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما واحد ما بيصليش أو بيشرب شيشة أو بيلف في الموالي ويسمع مزمار ويرقص ويتمايل، كيف أين الإيمان منه وأين الإسلام منه؟ فأنا طبعا أنصح أختنا بارك الله فيها أنها تنصح لهذا الرجل وأن تحاول معه حفاظا على البيت، أن تحاول معه، فإن رأت أنه فتنة عليها وأن ما يفعله ربما يعني يؤثر عليها في أمر دينها ويفسد عليها أبناءها فلها أن تطلب الطلاق لكي يستقيم أمر دينها. لكن هي تحاول الأول، تحاول بقدر المستطاع أن تحافظ على بيتها وتدعو زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يصلح حياتنا بالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعلا يا أخوانا إحنا في حاجة إلى أن نكون أمة كما كان إبراهيم عليه السلام أمة. يعني كان أمة، كان إبراهيم عليه السلام بأخلاقه وبحياته وعبادته لله عز وجل أقام أمة الإسلام بمفرده، أقام أمة الإسلام يوم أن كان ابنا لأب مشرك، أقام أمة الإسلام يوم أن كان يدعو إلى التوحيد في مجتمع يعبد الأصنام، أقام أمة الإسلام عندما صبر على البلاء في الدعوة إلى هذا الدين وفي إعلاء التوحيد. كان أمة للإسلام، أمة الإسلام عندما صبر واحتسب ولده، صبر على البلاء واحتسب ولده عند الله عز وجل ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. كان أمة عندما أقام لله عز وجل بيتا يتعبد به إلى يومنا هذا. كان أمة عندما أذن في الناس لكي يقيموا التوحيد لله عز وجل، وها نحن نقيم التوحيد لله عز وجل إلى يومنا هذا بفضل هذا الأذان الذي أقامه إبراهيم عليه السلام. نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. الله عز وجل يعلمنا أن الأمة تقام من الفرد في الأسرة، من الفرد في الأسرة عندما تكون تحت ولاية الأب. الله عز وجل يقول لك أن الأمة تبدأ عندما تكون ابن صالح بارا بأبيك طائعا له، عندما تكون ابنا صالحا حينها يمكن الله عز وجل لك ويسخر لك الأسباب. فها هو إبراهيم عليه السلام سخر الله عز وجل له الأسباب فخرجت النار عن مسبباتها في الإحراق لتكون بردا وسلاما عليه. عندما يكون الابن بار موحد لله عز وجل، وتصور أن هذا البر يكون مع مشرك، فكيف عندما يكون مع موحد؟ عندما يكون إبراهيم عليه السلام بارا بأبيه وهو على الشرك، فكيف بالابن عندما يكون لأب مسلم موحد بالله عز وجل؟ فإن الأب الموحد أولى بالبر، أولى أن تكون بارا به. هذا إبراهيم عليه السلام صار أمه يوم أن كان ابنا صالحا بارا بأبيه داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة، أمة في أسرته عندما اختار الزوجة الصالحة التي ربت الابن الصالح الذي رضي أن يذبح استسلاما لأمر الله وبرا بأبيه. إبراهيم صار أمة عندما أقام بيتا لله ليعلو التوحيد في أمة الإسلام. إبراهيم عليه السلام صار أمة عندما دعا البشرية جمعاء أن تستقيم على نداء واحد لإعلاء كلمة التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه حقيقة الاستسلام لأمر الله عز وجل، وهذه الحقيقة يتعلمها الحاج من مناسكه. هذا درس على الأمة أن تتعلمه، أن تتعلم ذلك. فالحاج يتجرد من أسباب الدنيا ومن متاع الدنيا ليقبل على الله عز وجل، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتجرد من زاد الدنيا ومن لباس الدنيا ليلبس لباس التقوى، ولباس التقوى يكون في الآخرة يوم أن يكون العباد حفاة عراة بين يدي خالقهم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول يا رسول الله نبعث حفاة عراة ينظر النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء. فماذا أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها يا عائشة الموقف أعظم من ذلك بكثير، إنه وقوف بين يدي رب العالمين، ساعة السؤال بين يدي الله عز وجل، عندما تكون عاريا بين الخلائق وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل يكسيك لباس هو لباس التقوى، يسترك بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فأنت تتجرد في الدنيا من لباس الدنيا لتقبل على الله عز وجل بقلبك في مناسكك. فعندما تتجرد من لباس الدنيا ومن أسباب الدنيا ومن شهوات الدنيا وتترك الأهل والمال والأولاد وتهرع إلى الله عز وجل ملبيا، حينها يلبسك الله عز وجل في الآخرة لباس التقوى بين يديه سبحانه، يوم أن تحشر بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا. فيا ويلاه من حشري ونشري ليوم شقق السبع الشداد، وكانت قبل ذلك محكمات وما يخشى لمبناها عمادا، وزلزلت الأراضي ثم مادت فلا ندري أشر أم وهادا، ألقاه بيمنايا فأنجو فأرجو أن أزف وأن أحاط. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الحاج يترك الأموال ويترك متاع الدنيا لأنه يعلم أنها لا تغني عنه بين يدي الله عز وجل، فالدنيا إلى زوال وإلى فناء، وما عند الله جل وعلا هو خير وأبقى. إبراهيم عليه السلام يؤمر بأن يترك زوجته وولده في واد غير ذي زرع فيستسلم لأمر الله، لأنه يوقن أن الله لن يضيع زوجته ولن يضيع ولده. ثم يؤمر بأن يعود إلى زوجته وإلى ولده لكي يذبح هذا الولد الذي صار فتى ذكيا حافظا لكلام ربه، حافظا لأوامر ربه، عالما بالنواهي والأوامر. أسباب النبوة أتت لإسماعيل عليه السلام وهو طفل في العاشرة من عمره أو يزيد بقليل، أتته أسباب النبوة. فلك أن تتصور أن طفلك الذي في العاشرة أو يزيد بقليل صار عالما وصار نبيا وأنت تبتلى فيه بأن تذبحه، مع بره هذا ومع رجاحة عقله يصبر إبراهيم عليه السلام، وكان أمة في الصبر والاحتساب لأمر الله عز وجل. حينما تقام الأسرة على الإسلام، زوجة صالحة، ابن صالح بار بأبيه وبأمه، ووالد يقيم البيت على التوحيد ويجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها داعيا إلى التوحيد، هذه الأسرة التي يقام بها المجتمع، هذه الأسرة التي تقام بها الأمة، هذه الأسرة التي تبني الإسلام والتي تحمل راية الإسلام والتي تقيم الاستخلاف لله عز وجل على الأرض. فاستحق إبراهيم عليه السلام، هو ولده، هو ولده. طيب أخي أبو معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي.
الله يبارك وعمرك ويحفظك.
بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله يا حبيبي.
أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويرعاكم.
وأنا أحبك في الله يا أخي معاذ.
بمناسبة الاتصالات طبعا على قناة الحافظ، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يبارك لنا فيها ويحفظها دائما يا رب إن شاء الله.
الله يحفظك.
وطبعا أنا عارف ومتأكد أن الدكتور عاطف الله يجوب السلامة نبه كثير وقال يا جماعة اللي يتصل يعني اعتبروها حزب الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني ببشر فضيلتك كل اللي أنا بعرفه من الناس الطيبين اللي بيتصلوا بقناة الحافظ، والله ما بيتصلوا إلا حبا منهم لهذه القناة.
أحسنت يا أخي.
مش يعني لا في انتظار جائزة ولا خروف ولا ما إلى ذلك، عشان الأخ محمد اللي كان بيتصل أنا شايفه
مكبر. هم حتى بارك الله فينا معنا.
نعم.
تفضل يا أخي.
الله يبارك في عمرك. فضيلة الشيخ لي عندك مطلبين.
تفضل
حبيبي. أجزيت فضلك. الأول أسألك الدعاء لأنني يعني مقدم على أمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لي
يا رب.
أسألك
يا رب.
بالله دعوة طيبة لعل يعني
بعض
المشاهدين إن شاء الله يؤمن على ذلك. المطلب الثاني في إيجاز شديد جدا، يعني أنا لم تخلو لي مداخلة في أي قناة إسلامية أو غير أو قنوات من الأخرى، إلا دائما يعني أذكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة واسعة، وأحتفي بذلك يعني دفاعا عن الشيخ، وإن كان الشيخ يعني ليس في حاجة إلى دفاعي، لكن في الفترة الأخيرة يعني أرى كثير من الحمقى والمغفلين يعني يتطاولون على الشيخ، خاصة في هذه الأيام وبعد وفاته. والله أنا مش عارف يعني لماذا هذا الهجوم على هذا الرجل رحمة الله عليه وفي هذا التوقيت. يعني قرأت مؤخرا بعض ما يسمون نفسهم بالشعراء أو الأدباء يعني يكتب في جريدة الأهرام عن الشيخ الحميد كشك، الشيخ عبد الحميد كشك شيخ نصف أمي، يعني أنا يعني كيف طوعت له نفسه أن يقول مثل هذا، ولماذا ويعني كلامه كله عاري من الصحة.
هذا دليل على أميته.
نعم
هذا دليل على أميته.
لا على أمية هذا
على
الكاتل
على أمية
يعني.
القائل
على أمية القاتل
نعم.
القائل نعم. وآخر يعني في بعض المحاضرات بعد انتهاء المسجد واحد بيسأله على الشيخ الحميد كشك، قال له يعني الشيخ الحميد كشك كان راجل واعظ وبيروح على القهاوي والناس يسمعوا منه بعض الكلام والشتيمه وكذا. قلت له يا اخي انت تعرف الشيخ رحمه الله عليه؟ قال يعني بنسمع عنه كده. قلت له يا اخي اتق الله، اتق الله في هذا الرجل، والمشكله انه يعني من وعاظ الازهر هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، يعني واحد من اللي بيصعدوا على المنابر يقولون قال الله وقال الرسول. قلت له والله حسبنا الله ونعم الوكيل في امثالكم ممن يعني يصعدون المنابر وهم يعني المنابر في غنى عنهم.
نعم نعم.
فأسألك بالله كلمة طيبة أو كلمة حق في هذا الرجل رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويحفظ قناة الحافظ وينفع بكم ويسر لنا الأمور إن شاء الله.
الله يحفظك يا أخو معاذ.
أشكرك أشكرك يا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك يا أخو معاذ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك على غيرتك على دينك وعلى العلماء يا أخو معاذ، هذا دليل على حبك وإخلاصك لهذا الدين، نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالك. يعني يكفي الشيخ كشك رحمة الله عليه هذا الرجل الذي أنار الله عز وجل بصيرته أنه تحدث عن حرب الخليج في ثلاث شرائط، يعني في السبعينات تحدث عن حرب الخليج وقال مخطط يدار كذا وكذا وكذا، بل إن الله عز وجل سير على لسانه هذه النهاية للقذافي أنه ستكون نهايته أن يخرج من بلاعة مجاري وستلفظه الأرض ولن يجد مكانا يأويه ولن يعلم له قبرا على الأرض، وهذا كله تحقق طبعا الشريط يعني كل يسمعه. فهذا الرجل رحمة الله عليه كان صاحب بصيرة، أنار الله عز وجل بصيرته، وكان عالما، كان عالما باللغة وعالما بالدين، وما يختلف أبدا إثنان على ذلك. التقيت بالشيخ رحمة الله عليه قبل وفاته بسنوات معدودة ونصحني هذه النصيحة، قال يا أيمن يا ابني لا تقع فيما وقعت فيه، فقد حرمت المنبر بزلة لسان، ولا أريد لأي داعية إلى الله عز وجل أن يقع بما وقعت فيه، لأن المنبر يحتاج لكل مسلم مخلص. فالرجل كان يبكي على فراق المنبر إلى أن يعني وفته المنية، نسأل الله عز وجل، وكفاه كفاه أنه كان يدعو الله عز وجل أن يموت ساجدا بين يديه وقد تحقق له ذلك. كان الرجل يدعو، الذي يتابع شرائط الشيخ رحمة الله عليه، كان يدعو الله عز وجل أن يموت في يوم جمعة وأن يموت وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، فشاءت إرادة الله عز وجل أن يموت في يوم جمعة وأن يموت وهو ساجد بين يدي الله عز وجل. الشيخ كشك مش أنا اللي هدافع عنه، يعني العوام من الناس يدافعون عن فضيلة الشيخ رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل. أنا حضرت فضيلة الشيخ موقف من سنوات عديدة قبل أن يتوفى الله عز وجل بعدة سنوات، هذا الموقف فعلا يدل على أن هذا الرجل كان صاحب بصيرة من الله عز وجل. كنت أنا وأستاذ أخ لنا، أستاذ كان أستاذا جامعيا رحمة الله عليه، توفاه الله عز وجل هو كذلك، فكنا نريد أن نذهب إلى لنوصل فضيلة الشيخ كشك إلى مكان في مدينة نصر. طبعا المسافة ما بين بيت هذا الأستاذ الجامعي والبيت الذي كان يريده فضيلة الشيخ كشك يعني حوالي 10 كيلو تقريبا، وشوارع ضيقة، لكم أن تتصوروا، وأشهد الله على ذلك أن هذا الموقف حدث. فضيلة الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يوجه هذا الأخ الدكتور صديقي رحمة الله عليه، كان يوجهه إلى الشوارع، يقول له بعد 100 متر في شارع يمين هتدخل فيه، وبعد 2 كيلو في شارع شمال هتدخل فيه، والشارع اللي بعد الجاي هتدخل مش عارف ايه. الرجل كان صاحب بصيرة، الرجل كان نحسبه من أولياء الله، هؤلاء هم أولياء الله حقا الذين سخروا أنفسهم للدين. العلماء أبدا لا نستطيع أن نتجرأ على العلماء، لحوم العلماء مسمومة، ولا يتجرأ على العالم إلا منافق والعياذ بالله، في قلبه نفاق الذي يتجرأ على العالم الذي يقول قال الله وقال رسوله، فهذا يدل على أنه أصابه مرض في قلبه أو نفاقا في قلبه، فعليه أن يراجع نفسه مع الله عز وجل. بارك الله فيك يا أخ معاذ. وطبعا الشيخ كشك مش محتاج لمثلي أن يدافع عنه، فالرجل بدعوته ما زال الجميع يستمع إلى الآن، وما زال هو فارس المنابر إلى الآن. نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا رحمة واسعة، وأن يتغمده برحمته، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن يعيننا على الدعوة إلى الله عز وجل. أخونا محمد بارك الله فيه يعني طلب منا الدعاء بالتوفيق، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير، وأن ييسر له كل خير، وأن يعينه على قضاء حوائجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هكذا تقام الأمة يا إخواني، تقام من الفرد، ثم الأسرة، ثم المحيط الأسرة، ثم المجتمع بأسره. هذا ما فعله إبراهيم عليه السلام، رب نفسه أولا على التوحيد، وأقام هذا التوحيد بدعوته إلى الله عز وجل لأمه وأبيه، ثم إلى قومه بأن أقام عليهم الحجة فكسر هذه الأصنام وناظرهم فيها، ثم في زوجة صالحة ربت ولد صالح، ثم صبر واحتسب، ثم أمر بعد ذلك أن يقيم البيت، أن يقيم البيت ويعيد قواعد بناء البيت. إبراهيم عليه السلام عندما أقام البيت على القواعد التي أمر بأن يقيمه عليها، جعلت هذه المناسك. أختنا أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت أم أحمد،
أيوة،
مرحبا يا أختي.
أهلا وسهلا،
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟ والله
مع حضرتك، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخت أم أحمد.
إزيك يا شيخ،
بارك الله فيك، تفضلي.
أنا بس عايزة بس أفسر موضوع المسابقة.
احنا اتكلمنا فيما فيه الكفاية اخت ام احمد.
لا ده كلام مختلف والله.
طيب يا ريت باختصار.
اولا الدكتور عاطف قال ان المسابقة دي، الجوائز دي مش من الفلوس دي، ده في ناس متبرعة بيها.
هذا ما قلناه.
في ناس متبرعة بيها. بس عايزة افهمه يعني.
طيب يا اخت ام احمد.
وتاني حاجة والله لو سمحت، عايزك تدعي لي وتدعي لبنتي، ربنا يخليك،
ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظ بنتك ويحفظك ويجعلك من أهل الخير والفضل.
شكرا لك،
ربنا يبارك فيك يا أخت محمد، بارك الله فيك. لذلك إخوة الإيمان، عندما صار إبراهيم عليه السلام أمة، جعله الله عز وجل مثلا يحتذى به في هذه الفريضة، ففي كل موضع من مواضع المناسك نرى قصة لإبراهيم عليه السلام في إعلاء التوحيد. عندما نطوف بالبيت فإننا نتذكر أن الذي أقام هذا البيت على قواعده هو إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، فيتعلم الحاج من ذلك أن يربي ولده وأن يربي أسرته على إعلاء التوحيد لله عز وجل. ثم إننا أمرنا أن نطوف بالبيت، والبيت من حجر، والحجر لا ينفع ولا يضر، وأمرنا أن نطوف بالبيت ليس من أجل البيت بأحجاره في ذاته، ولكن إنما هو تعظيما لأمر الله عز وجل. فأمرنا أن نستلم الحجر، أمرنا أن نستلم الركن اليمان وهو حجر، أن نستلمه، بينما أمرنا أن نقبل الحجر الأسود. فأمرنا باستلام حجر وبتقبيل حجر والرمي بحجر اللي هي الجمرات، ورمي حجر اللي هو موضع رمي الجمرات، والوقوف على حجر في ساحة عرفات، وذكر الله على حجر في ساحة عرفات، والذبح لله عز وجل. فحجر يكرم، وحجر يهان، وحرج وحجر يعبد عليه الله عز وجل، وكل ذلك استسلام لأمر الله جل وعلا. كثير من الناس يقعون في الشرك وهم يؤدون المناسك. طيب أختي أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
مرحبا يا أختي، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. لو تكرمت يا شيخ، هو كان زوجي أنا، هو كان جايب لي في شبكتي وذهبي يعني لبسة يعني، وجيت عرض لأزمة يعني من كام سنة، فاضطريت أن أنا أبيع جزء من ذهبي ونزلت بعتول وديت له الفلوس. لما ربنا كرمه الحمد لله راح ركع لي الفلوس ديت. دلوقتي الفلوس ديت كانت سبق مثلا كان تمنها 7000
جنيه. يعني هو خد منك ذهب؟
انا نزلت بعت
ورجعوا لك فلوس.
ايوه رجعوا لي فلوس عشان الذهب غلي قوي ما يجيبليش حاجه. ماشي حضرتك؟ ما يجيبش القيمه اللي انا كنت لابساها يعني. خلاص فرجعهم لي ايه، هم كانوا 7.5 ورجعهم لي 7000. خلاص المهم دلوقتي ربنا اكرمهم، هم ايه ادهم لي ايه 10000. ال 10000 جنيه دول انا حطهم على جنب، مش بحطهم في بوصه ولا حاجه لما عرفت ان هي حرام. سامعني يا شيخ؟
اتفضلي يا اختي.
بس فحضرتك دلوقتي هو انا الفلوس ديت اي حد بيعوز يستلف مني بسلفه كده، هوت الفلوس ديت انا وهبها يعني، وان شاء الله ربنا ما ايه ما يحوجنيش ليها يعني، واحطها على جنب اللهم امين. بس في حضرتك دلوقتي هو خدهم، كنت طالع العمر قال لي لا هاتيهم على عز طالع العمر وكده، وبس هرجعهم لك ان شاء الله. فالمهم دلوقتي ربنا كرمه ورجع له برضه الفلوس الحمد لله، معاه فلوس معاه مبلغ. فبيقول لي لا ده انا لو الفلوس هي موجوده بس مش عايز يديها لي في ايدي، بيقول لي ده انا لو لا قدر الله يعني مات قبل مني خديهم من الفلوس اللي في البيت. هو دلوقتي عنده زوجه ثانيه واولاد، هل ينفع ولا لأن أسمع إن ما يبعد ما بيموت إن الحاجة الموجودة في البيت ديت ورث
الميراث؟
بس ده سؤال، فهل ينفع ولو خدتهم منه هل ينفع إن أنا أسلفهم لحد من وراه؟
يعني هو عايز يكتبهم في وصيته إن دين عليه؟
هو بيقولها مجرد كلام، بيقول لي الفلوس عندك في البيت أهي، وقت ما يجرى لي حاجة أنت خدي فلوسك دي.
يعني الفلوس تحت ايدك يا اخت ام عبد الرحمن؟
لا هو اللي شايلهم، هما في البيت ايوه موجودين
تحت ايدك، يعني لو عزتهم تاخديهم في اي وقت؟
لا لا خالص لا ما يرضوش. بس لا. هو دلوقتي انا لو خدتهم لو طلبتهم منه وخدتهم على جنب، هل ليا الحق ان انا اسلفهم لحد من غير ما هو يعرف؟ والسؤال الثاني، هل يصح فعلا ان انا اسيبهم معاه ولو لا قدر الله هو مات قبل مني ان انا ابقى اخدهم من الفلوس الموجوده في البيت قبل ما اعرف الورثه ان هو سايب مبلغ كذا؟ بس ده حاجه ثانيه. وارجو من حضرتك والساده المشاهدين لعل الله يجعل فينا الصالحين اللي ربنا يقبل مننا يا رب اللهم امين، ان هو تدعوا لي ان ربنا يتوب عليا من ذنب معين يعني.
ربنا يتوب عنا وعنك يا رب. توبي الى الله ليتوب الله عليك يا اختي عبد الرحمن.
شكرا
لك. ربنا يحفظك يا اختي، ربنا يحفظك. نسال الله عز وجل ان يتوب على اختنا ام عبد الرحمن، وادعوها ان تتوب الى الله لكي يتوب الله عز وجل عليه. بارك الله فيها. حاضر. بالنسبة لأختنا أم عبد الرحمن بارك الله فيها، بتقول أنا زوجي يعني لي مبلغ كان عبارة عن ذهب، وزوجي أخذه وباعه يعني اقترضه منه، كان يجب عليه أنه هو يعني يرجع الذهب الجرامات، يعني أخذ منها مثلا 10 جرام ذهب يرجع لها الدين 10 جرام ذهب حتى لا يبخس حقه، فيرجع الدين بقيمته لا أن يرده. ولكن إذا كان هو مثلا قدر قيمته وافتراض بينهم رجعوا له فلوس، يعني قال أنا دلوقتي والعشرة جرام دول كان قيمتهم 7000 جنيه، دلوقتي قيمتهم 10000 جنيه، فاعتبر لا أو باعهم مثلا وإيه وادها 10000 جنيه، هذا أمر بالتراضي بينهم. ولكن الصح إن هو كان يجب عليه أن يرجع لها الذهب بنفس إيه عدد الجرامات اللي هو أخذه. طيب ايا كان هو قدروا وتراضوا بينه وبين بعض واصبح المبلغ 10000 جنيه. دي المرأة لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، لا يجوز للرجل ان يبخس زوجته مالها او ان يعتدي عليه الا بحقها وباذنها، الا بحقه وباذنها. يعني اذا كانت في مصلحة مثلا ستعود على المرأة والرجل يعني يستطيع ان ينمي هذا المال برضا الزوجة ولن يطمع فيه، فله أن يفعل ذلك وأن ينمي مال زوجته بإذنها، وهي لها أن تمنعه، تقول لا أنا خلاص أنا عايزة مالي يكون تحت إيدي، لها أن تمنعه لأن ده مالها. طيب اتصال بسيط الأخت أم عبد الرحمن. تفضلي يا أختي.
فضلتي الشيخ ممكن بس تليفون حضرتك عشان فتوى خاصة ما أقدرش أقولها على الهواء.
طيب خديه من كنترول معاك التليفون يا أخواني.
جزاك الله خير.
طب اتصلي بعد الحلقة ان شاء الله نعطي لك
بعد الحلقة
الله. ان شاء الله اتصلي بعد الحلقة يعطيك التليفون ان شاء الله. بارك الله فيك. انهم لما بيوصلوك ليا فصعب ان يرجعوك تاني. بارك الله فيك. بالنسبة لأختنا أم عبد الرحمن بارك الله فيها، هي لها طبعا أن تطلب من زوجها أن يكون هذا المال تحت يدها، يكون المال ده تحت إيدها، إن هو ده حقها، ما هو ليس له أن يضع المال تحت يده، يجب أن تطلبه أو تدعوه أن يكون هذا المال تحت يدها وأن تذكره بذلك، إن الأعمار يعني إنسان يموت فجأة يصبح هذا المال للجميع وكده هتحاسب عليه أنت بين يدي الله عز وجل، فلها أن تطلب ذلك، لها أن تطلب منه أن يكون المال تحت يدها، ولها أن تخرج من هذا المال ما شاءت، وأن إن أرادت أن يعني كما تقول أنا معتبر هذا المال حسبة لله عز وجل يعني يفرج كرب المكروب، نسأل الله عز وجل أن يجزيها بنيتها وأن يأجرها خيرا، فلها أن تأخذ المال من زوجها وأن يعني تسيره كما تشاء، نسأل الله عز وجل لها الحفظ في مالها وفي نفسها. أقول أحبتي في الله أن دروس الحج نتعلم منها كيف نقيم أنفسنا على التوحيد، وكيف نقيم أسرتنا على التوحيد، وكيف نقيم أوطاننا على إعلاء كلمة التوحيد وعلى تطبيق شرع الله عز وجل. فقلنا أن أمرنا أن نستلم حجر وهو الركن اليمان، وأن نقبل حجر وهو الحجر الأسود، ليس لذات الحجر، فتقبيل أو استلام الحجر لذاته شرك والعياذ بالله، أما استلام الحجر أو تقبيل الحجر استسلاما لأمر الله هذه هي العبادة، الاستسلام للأمر، إنما التعظيم لذات الحجر شرك والعياذ بالله. مسألة مهمة جدا تخص العقيدة، لأن كما أسلفت من قبل إن في ناس بتقعد تتمسح في أحجار الكعبة وفي أستار الكعبة وتقول نحن نتبرك بالكعبة وبالأحجار، هذا شرك والعياذ بالله. نحن أمرنا أن نطوف بالبيت استسلاما لله، وأن نستلم ونقبل استسلاما لأمر الله. سيدنا عمر كان يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتصال أختنا أم علي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا يا أختي بارك
الله فيك. كل سنة حضرتك طيب.
وأنت طيبة يا أختي.
عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل يا
أختي. ابني كان بيسافر برا وكان بيبعت فلوس لمراته، والفلوس ديت هي بتشيلها في البنك باسمها، فجي ابني عيه ودلوقتي هو مريض وهي مش عايزة تصرف عليه ولا عايزة تصرف على البيت، فنعمل ايه معاها؟
فين زوجها؟
نعم؟
فين زوجها؟
مريض.
زوجها مريض؟
ايوه.
مين اللي قايم على الانفاق على البيت؟
والله هي يعني هي بني بيت ومسكنه فيه ناس يعني، فبتاخد من الايجار تصرف.
البيت ده بتاعها؟
عايزه تصرف.
البيت ده ملك لها
ام لزوجها؟ البيت ده ملكه، هو
ملك لزوجها.
ايوه
مش كده؟
ايوه.
وهي تاخذ، المشكله ان هي مش عايزه تنفق على ابنها.
لا مش عايزه تصرف على ابني انا.
على ابنك انت ولا ابنها هي؟
ايوه ابني انا.
طب وهي تصرف على ابنك ليه يا ماما؟
ما هي فلوسه.
معلش
فلوسه هي شايلها في البنك باسمها.
لا عيدي لي الموضوع تاني يا
اختي. كان بيسافر بره.
عيدي لي الموضوع تاني يا اختي ام علي لو سمحتي. يا اختي ام علي. يا اختي ام علي سامعاني؟
ايوه.
عيدي لي الكلام تاني لو سمحتي. انت ليكي بنت متزوجه صح؟
بيسافر بره.
ايه؟
ابني كان بيسافر بره.
ابنك بيسافر بره ماشي.
ايوه بقاله 30 سنه.
اه.
وكان بيبعت لمراته فلوس عشان تبني البيت وعشان تشيل قرش للعوز في الزمان.
ماشي.
فكانت بتشيل الفلوس دي باسمها هي.
ده بنتك.
ده ابني يعني مرات ابني هي اللي بتشيل الفلوس باسمها.
اه زوجة ابنك. ماشي 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 الحال.
ايوه. فابني جه عيه. عيه عيا يعني ربنا يشفيه ويعفيه يا رب.
نعم.
عنده سرطان.
لا اله الا الله.
فهي مش عايزه تصرف على البيت ولا عايزه قلت له انفق علي انت جوزي ولازم تنفق علي.
مش هو له دخل يا امي؟
مالوش دخل يا استاذ. بقول
ما انت بتقولي يا ماما ان هو له بيت والبيت له دخل.
هي البيت ده اسمه. الفلوس بتشيلها باسمها.
يا امي معلش لو سمحتي حضرتك بتقولي ان هو له بيت والبيت باسمه ومتأجر وفي دخل.
ما هو مريض. هو مريض.
لا تعطوا استفاء اموالكم. هذه المرأة لا تأخذ هذا المال ولا تتملكه. انت معايا؟
ما هو ملكه. ما هو ملكه يا شيخ.
طيب.
البيت ملكه.
انت لا تملكيها من مال ابنك طالما انها سفيها وتنفق ماله.
اسمها يا سعادة الشيخ باسمها. الفلوس باسمها في البنك.
طيب انت ليه يا ماما؟ ربنا يبارك فيك يا امي. معلش معلش ربنا يهديها.
معلش
يا.
طب نعمل ايه؟ طب هو مريض.
بصي يا امي بصي
وبنستلف عشان نصرف عليه.
مبدئيا لا تملكيها من دخل البيت.
ايوه.
دخل البيت لا تملكيها منه ولا تملكيها. أيوه. من ماله.
طب والفلوس اللي في البنك دي؟
ما خلاص باسمها يعني هي يعني رضيت.
طب ما معنا
ان تاخذ مالا ليس بحقها. انتوا تشوفوا اهلها وتشوفوا اهل الفضل ويقعدوا معاها يذكروها بالله وياخذوا هذه الاموال لكي ينفق. أيوه. على الزوج على الزوج لانها. أيوه. لا تعمل.
أيوه.
يعني انت يا امي مطالبه بامرين لا ثالث لهما. أيوه. الامر الاول وهو الاهم ان تكون يكون دخل ولدك من البيت في يد في ايدي الامينه.
أيوه.
مش في ايد زوجته. هذه امراه ليست كما تقولين انها ليست امينه.
والله
على مال زوجها
ولا بتصلي ولا تعرف ربنا. ده جواها شيطان.
لا حول. ربنا يهديها.
جواها شيطان يا شيخ.
طب لا تتركي لها ان تتصرف في مال ولدك هكذا. يعني انت اولا يجب ان الا تضعي هذا المال في يدها. تشوفي.
أيوه.
تستقوي باهله اللي هم. أيوه. يعني اهل زوجك بحيث ان من يقوم على جمع هذا المال من العماره او من البيت ويسير هذا المال على الانفاق على ولدك وعلى اسرته. اما هذه المراه لا تاخذ جنيه في يدها. واخد بالك يا حاج ام علي؟ هذا امر. الامر الثاني ان تدعو اهلها. شوفي اهلها وابوها اخواتها اولياء امورها ان هي دلوقتي يعتبر سرقت مال ابنك المريض واستحوذت عليه ووضعته في البنك باسمها وهذا لا يجوز لها ابدا. فتشوفي اهلها واهل الفضل واهل الاحسان يقعدوا يفصلوا بينكم. دي خصومه مش موضع للفتوى. دي خصومه. اسال الله عز وجل ان يهديها وان يشفي ولدك وان يعني ييسر لكم الامر ان شاء الله. فنحن احبتي في الله نتعلم من قصه ابراهيم عليه السلام كيف تقام امه الاسلام على توحيد الله عز وجل. عندما نضحي بأضحيتنا فإننا نتذكر ونعلم أبناءنا. حينما ضحينا بهذه الأضحية يا أولاد ضحينا بها لأن الله عز وجل افتدى نبيه إسماعيل وافتدى أبوه إبراهيم بهذه الأضحية. نعم. افتدى إسماعيل عليه السلام عندما استسلم لأمر الله ففديناه بذبح عظيم. وافتدى إبراهيم عليه السلام عندما أجره وأدخل السرور على قلبه بهذا الذبح وهذا الكبش لكي يجزيه في الدنيا على صبره واحتسابه. فنعلم أبناءنا البر، بر الوالدين والاستسلام لأمر الله عز وجل وإعلاء التوحيد لله عز وجل. هذه كلها يا إخواني دروس. عندما نرى الحجيج وهم يطوفون أو يسعون بين الصفا والمروة فإننا نذكرهم بموقف أم إسماعيل عليهما السلام وهي تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن طعام تبحث عن شراب لولدها وكيف أن الله عز وجل امتن عليها فجعل من الضعف قوة جعل من تحت أقدام هذا الطفل الرضيع قوة لها فالماء تفجر من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام هذا البئر المبارك بئر زمزم ماء زمزم لما شرب له كرامة لهذه المرأة التي رضيت برزق الله عز وجل ورضيت واستسلمت لأمر الله عز وجل. عندما نرى الحجيج وهم قد رموا الجمرات كيف أن إبراهيم عليه السلام وهو يذهب إلى ولده بولده إسماعيل عليه السلام للذبح، كيف أن الشيطان كان يطارده لكي يرتد عن أمر الله عز وجل، فكيف أن إبراهيم عليه السلام كان يرميه بهذه الحصوات التي كانت تنزل على إبليس كالجمرات، جمر من جهنم والعياذ بالله. فنربي أبناءنا على الاستسلام لأمر الله وعلى مخالفة هوى النفس ومخالفة وساوس الشيطان. كل هذه دروس نتعلمها من أمة إبراهيم الذي صار أمة، إبراهيم عليه السلام الذي صار أمة، أقام أمة كاملة على الحنفية الخالصة والتوحيد الخالص. فحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من هذه البيئة ليعيد التوحيد ويعيد الحنفية الخالصة إلى جزيرة العرب، ليكون التوحيد الخالص لله عز وجل. إخوة الإيمان، إنها دروس يجب علينا جميعا أن نعتبر منها وأن ندرك معناها لنعلم كيف تقام الأمة وكيف يقام المجتمع على الاستسلام لأمر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يقيم الإسلام وأن يقيم دولة الإسلام وأن يحكم فينا شريعة الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وامنحنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك حمادين، لك أواهين، إليك مطيعين، منك خائفين، لأمرك مستسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار ومن عاون بشار من الرافضة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واغفر لموتاهم وتقبلهم يا ربنا في الصالحين. اللهم أعد علينا يا ربنا هذه الأيام المباركات، أعدها علينا يا ربنا أعواما عديدة غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اجزي إخواننا في هذه القناة خيرا، اللهم أجرهم يا رب العالمين، اللهم اجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سعدت بلقائكم وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم على طاعته وتحت عبادته وفي عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هون أخي، هون أخي، هم الحياة،
هم الحياة،
واقصد بما تخفي الشفاء، وارمي حمولك جانبا،
هون أخي،
ودع المصير إلى الإله.